السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. نحن معكم اليوم كما وعدناكم بالأمس في هذه الدورة المباركة، دورة الإمام مالك الخامسة في هذه البلدة الطيبة، لشرح كتاب عظيم في أصول الاعتقاد، أصول السنة، لابن أبي زمنين المالكي رحمه الله تعالى. واليوم قد حل علينا ضيف عزيز ورجل من رجال الإصلاح، فضيلة الشيخ حسن آيت علجد حفظه الله تعالى، ليشارك إخوانه الدعاة والعلماء للشرح والتعليق على هذا الكتاب العظيم. والشيخ يرجو من الحضور عدم التسجيل إلا للمنظمون للمنظمين. جزاكم الله خير. بالنسبة للإخوة اللي ما عندهمش نسخ، حضرتنا نسخ اليوم بإذن الله يأخذه. الشيخ حفظه الله تعالى ووفقه وسدده سيشرح أبواب التي فيها السمع والطاعة. الشيخ حفظه الله سيشرح أبواب التي تتعلق بالسمع والطاعة والولاية، فليتفضل شيخنا حفظه الله موفقا مسددا وجزاه الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، فإن هذه المسألة مسألة طاعة ولاة الأمور من المسائل الكبار التي أولاها السلف وأئمة الهدى عناية فائقة، وذلك لكونها من أصول أهل السنة والجماعة. هذه المسألة من أصول منهج أهل السنة والجماعة، من أجل ذلك ما فتئ العلماء يذكرونها في مصنفاتهم، في لا سيما التي هي في أبواب الاعتقاد. يذكر العلماء أئمة السنة يذكرون هذه المسألة في مصنفاتهم في العقيدة، ويقررونها ويحررونها ويذكرون أدلتها، ويذكرون أيضا الشبهات ويردون الشبهات التي ترد حولها. فهذه المسألة إذن من مسائل الكبار، مسألة طاعة ولاة الأمور، وقد جعلها بعض أهل العلم من الخصائص الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والشناعة. هذه المسألة يميزون بها بين السني والبدعي. فهذا الإمام البربهاري في كتابه شرح السنة يقول: إذا رأيت الرجل وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة. إذا رأيت الرجل يدعو للحاكم بالصلاح فاعلم أنه من أهل السنة، وإذا رأيته يدعو عليه فاعلم أنه صاحب هوى. هكذا يقول الإمام البربهاري في كتابه شرح السنة. وقال الإمام الأجري في الشريعة: قد ذكرت، يقول رحمه الله تعالى: قد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى من مذهب الخوارج ولم يرى رأيهم، وصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين. يعني إذا وقع ظلم ماذا يفعل؟ يصبر ويدعو الله تعالى أن يكشف هذا الظلم. قال: ودعا للولاة بالصلاح وحج معهم وجاهد معهم كل عدو المسلمين إلى آخره، إلى أن قال: فإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم يطعهم. ثم قال في الأخير: فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله. من توفرت فيه هذه الأوصاف ووجدت فيه هذه الأوصاف فهو على الجادة وعلى السبيل والسنة وعلى الصراط المستقيم، وإلا كان من أصحاب السبل، كان من أصحاب السبل والبدع والأهواء. بل جعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي المتوفى سنة 1206 للهجرة، جعل هذه المسألة من المسائل، من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. الشيخ محمد رحمه الله تعالى مجدد دعوة التوحيد في القرن الثاني عشر، صنف كتابا سماه المسائل، أو يعني عنوانه، يعني أخذ العنوان من مقدمة الكتاب، قال: فهذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الكتابيين والأميين. هذا الكتاب اسمه مسائل الجاهلية، ذكر فيها المسائل التي كانت، التي كانت من خصال أهل الجاهلية وخالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه المسائل التي كانت من خصال أهل الجاهلية معصية ولاة الأمور وعدم طاعتهم. قال رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية، قال: الثالثة، يعني المسألة الثالثة، أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة ذل ومهانة. كان يرى، كان هؤلاء الجاهليون أهل الجاهلية يرون أن السمع والطاعة لولاة الأمور ذل ومهانة، كانوا يرونه ذلا ومهانة، وكان يرون السمع والطاعة له ذلا ومهانة، ويرون الخروج عليه وعدم الانقياد له ومعصيته فضيلة، يرونه من الفضائل، مفاهيم مقلوبة معوجة. قال المصنف، قال عفوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم غلظ في هذه المسألة، وأبدى فيه وأعاد. إذن هذه المسألة من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. لماذا هذا الاهتمام وهذه العناية الفائقة وهذه الخطورة؟ أين يعني تكمن هذه الخطورة في هذه المسألة؟ سبب هذا وعلة هذا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: والإنكار، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين صفحة 3، عفوا المجلد الثالث صفحة 12، يقول: الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم سبب كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم سبب كل فتنة وشر إلى قيام الساعة. هذه كلمة حرية أن تكتب بماء العينين. انظر الآن حواليك في العالم الإسلامي، الفتن الواقعة، هذه الشرور الواقعة، وهذه الفتن والدماء التي تسيل، ما هو سببها؟ لو تأملتم فيها وجدتم أن سببها وأن باعثها الخروج على الحكام. إذن نعود، هذه كلها، هذا الكلام كله توطئة لما يعني لهذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو ابن أبي زمانين. إذن قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى المري الإلبيري المعروف بابن أبي زمانين، متوفى سنة 399 أو 99 و300 للهجرة، في كتابه أصول السنة، قال: باب في وجوب السمع والطاعة. باب في وجوب السمع والطاعة لمن؟ لولاة الأمور. وولاة الأمور هم الذين يلون أمور الناس، وهم الحكام خصوصا، وكل من أنابوه عنهم من الوزراء والولاة والقضاة ونحوهم، هؤلاء هم ولاة الأمور، الحكام خصوصا، وكل من أنابه عنهم من الوزراء والقضاة والولاة وغيرهم. قال إذن باب في وجوب السمع والطاعة. قال العلامة الطيبي في شرح المشكات في مرعاة المفاتيح، في مرعاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح أو في شرح المشكات، قال المراد بالسمع الإصغاء إلى أوامرهم وتفهمها. السمع هو الإصغاء إلى الأوامر والنواهي التي يصدرها الحكام وتفهمها، والطاعة هو تطبيقها والعمل بها. إذن أولا الإصغاء، أن تنتبه إلى أوامرهم، إذا أمروك بطاعة أو أمروك بأمر مباح لا بد من الاهتمام به والإصغاء له وتفهمه، هذا من كمال السمع والطاعة، أو بل من أسس السمع والطاعة. لا يمكنك أن تنفذ أمرا وتطيعه إلا إذا فهمته تفهمته. إذن قال السمع، لهذا يقرنون السمع والطاعة، السمع هو الإصغاء إلى الأوامر والنواهي وتفهمها، والطاعة قال الطيبي والطاعة هي الامتثال للأوامر والانزجار للنواهي أو الانزجار عن النواهي. إذن السمع إصغاء للأوامر وتفهمها، الطاعة تطبيقها وتنفيذها، يعني الامتثال للأوامر والانزجار عن النواهي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن قول أهل السنة إن السلطان ظل الله في الأرض، وأنه من لم ير على نفسه سلطانا برا كان أو فاجرا فهو على خلاف السنة. إذن من قول أهل السنة إن السلطان ظل الله في الأرض، هذه العبارة وهذه الجملة مما جرى ذكرها على لسان الأئمة، أئمة السنة وعلمائها، لهذا قال المصنف ومن قول أهل السنة السلطان ظل الله في الأرض. وقد جاءت هذه الجملة في بعض الأحاديث، ولكن هذه الأحاديث لا تنتهض، لا يصلح بها الاحتجاج، يعني تدور بين الضعيف والموضوع والمنكر. هذه الجملة جاءت إذن في بعض الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لا تقوم بها الحجة ولا تنتهض، فهي تدور بين الضعيف والموضوع والمنكر. ولكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية صحح هذا الحديث من حيث المعنى، فهذا الحديث إذن عند شيخ الإسلام ضعيف المبنى صحيح المعنى. قال شيخ الإسلام تيمية، قال يعني معنى هذا القول وهو السلطان ظل الله في الأرض، قال الظل يحتاج إلى مظل، يعني إلى صاحب ظل. الظل لابد أن يكون عنده صاحب ظل، لا يكون وحده، إلا إذا كانت هناك مثلا شجرة، وأنت عندما تقصد يعني الظل هل تقصد يعني الشجرة؟ ليش كأنك تستظل بتلك الشجرة، وذلك الظل مفتقر إلى صاحب الظل، يعني ذلك الظل لا يمكن أن يكون دون تلك الشجرة وهو محتاج إليها، وبينه وبينها نوع من الشبه، بين الظل والشجرة نوع من الشبه. قال إذن، قالوا من هذا الباب، قال السلطان، قال السلطان عبد لله مفتقر إلى الله عز وجل محتاج إليه، لا يقوم إلا بربه سبحانه وتعالى، قيامه برب العالمين سبحانه وتعالى، فهو عبد مفتقر محتاج إلى ربه. قال ولكن بينه وبين رب العالمين نوع من الشبه من حيث النصرة والقدرة، ومن حيث حاجة الناس إليه، حيث يحمي الناس ويدفع عنهم الأذى. فيقول رحمه الله تعالى وسأقرأ على سأتلو على مسامعكم كلامه، وكلام مفيد جدا يدلكم على عمق فهم شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى عميق علمه رحمه الله تعالى. قال في مجموع الفتاوى المجلد التاسع صفحة 198، قال وأما الحديث النبوي السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل ضعيف وملهوف، وهذا حديث قلنا حديث منكر. قال وهذا صحيح. وش معنى وهذا صحيح؟ يعني صحيح من حيث المعنى، من حيث الواقع. قال فإن الظل مفتقر إلى مظل، وفي الأصل يعني آو، ولعل هذا هو الصحيح. والمظل هو صاحب الظل، كل ظل مفتقر إلى صاحب الظل، ظل الشجرة أو ظل البنيان، يعني كله كل هذا الظل هذا محتاج ومفتقر إلى صاحب الظل. قال فإن الظل مفتقر إلى مظل وهو رفيق له مطابق له نوعا من المطابقة. هناك مطابقة بين الظل وصاحب الظل، هناك نوع من التشابه بين ظل الشجرة وظل والشجرة، وبين الإنسان وظله، وبين نوع تطابق وتشابه. قال مطابق له نوعا من المطابقة. والآوي إلى الظل، الإنسان الذي يأوي ويذهب إلى الظل يستظل. قال والآوي إلى الظل هو المكتنف بالمظل صاحب الظل. أنت عندما تذهب إلى الظل لتأوي إليه ولتكتنف به وتستظل به، تذهب إلى الشجرة لتستظل بها. قال والآوي إلى الظل هو المكتنف بالمظل صاحب الظل، يكتنف بالمظل في الحقيقة بالشجرة. قال فالسلطان، انتبهوا إلى هذا الكلام، فالسلطان عبد لله مخلوق مفتقر إليه لا يستغني عنه طرفة عين، طرفة عين، وفيه من القدرة، يعني السلطان فيه من القدرة والسلطان والحفظ والنصرة وغير ذلك من معاني السؤدد والصمدية التي بها قوام الخلق، ما يشبه أن يكون ظل الله في الأرض، وهو أقوى الأسباب التي بها يصلح أمور خلقه وعباده. فإذا صلح ذو السلطان صلحت أمور الناس، وإذا فسد فسدت بحسب فساده. ولا تفسد من كل وجه، بل لا بد من مصالح، إذ هو ظل الله. ولكن الظل تارة يكون كاملا مانعا من جميع الأذى، وتارة لا يمنع إلا بعض الأذى. وأما إذا، يعني الظل قد يكون كاملا يمنع جميع الأذى، وأحيانا يكون الظل صغيرا بحسب قوة السلطان وقدرته. وأما إذا عدم الظل فسد الأمر. وأما إذا عدم الظل فسد الأمر، يعني إذا لم يكن هناك ظل تبقى في الحرارة وتؤذيك الشمس، كذلك إذا لم يكن هناك سلطان فإنه يقع من الفساد العظيم، كما ترى أعينكم الآن في البلاد التي ليس فيها حكام، ليس فيها حكومة، وهنا ترون نعمة الحكومة، بلد فيه حكومة، الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. لهذا السلف ماذا كانوا يقولون؟ سلطان غشوم خير من فتنة تدوم، سلطان ظالوم غشوم خير من فتنة تدوم، وستون سنة من حكم سلطان جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. فوجود الحكومة، وجود الحاكم القوي، هذا من فضل الله عز وجل ومن نعمة الله سبحانه وتعالى. لهذا قال هنا، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكلام الجميل الطيب، وأما إذا عدم الظل فسد الأمر كعدم ستر الربوبية التي بها قيام الإنسانية. أرأيتم هذا الكلام الجميل الذي يفسر به هذه العبارة لأهل السنة التي ذكرها المصنف، والتي فيها معان عظيمة، وإن كان لا تصح حديثا ولكن معناها صحيح. ثم قال المصنف وأنه من لم ير على نفسه سلطانا برا كان أو فاجرا فهو على خلاف السنة. من لم ير على نفسه سلطانا سواء كان برا أو فاجرا فهو على خلاف السنة. لماذا؟ لأنه تضافرت النصوص النبوية على وجوب تنصيب الإمام سواء كان برا أو فاجرا. إذا كان برا صالحا طائعا يحمد الله عز وجل، يحمد الناس ربهم عز وجل، وإذا كان فاجرا ظالما عسوفا يصبرون عليه، ومع هذا مع ظلمه وفجوره فهو أحسن من عدم وجود الحاكم. عدم الشرور التي توجد عند عدم وجود الحاكم أعظم بكثير من الشرور التي توجد عند وجود حاكم ظالم. لهذا إذا تضافرت النصوص النبوية بوجوب تنصيب الإمام سواء كان برا أو فاجرا. من ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وروى أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم. إذا خرج ثلاث أنفار في سفر فيجب عليهم أن يؤمر عليهم أحدهم، هو الذي يسير المجموعة، وهذا في أقل الأسفار، في أقل الاجتماعات وفي أقل في أقصر الاجتماعات وأقل الجماعات كما قال شيخ الإسلام تيمية. فكيف بالاجتماع الكبير وهو يعني كون إنسان في بلد أو غير ذلك؟ لهذا قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد السادس صفحة 322: فإذا كان قد أوجب، يعني الله عز وجل، فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات أو النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بذلك وأوجبه الله عز وجل ورسوله، فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم، كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك. إذن في هذا تنبيه، إذا كان في أقصر الاجتماعات وأقل جماعات ثلاثة يجب أن يكون هناك أمير يعني يأمر وينهى. فكيف إذا كانت جماعة كبيرة مثل يعني في بلد معين أو في نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، هنا يبدأ الآن سرد الأدلة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الباب على طريقة أئمة السنة يذكرون الباب، باب في وجوب السمع والطاعة، ثم ذكر يعني هذا الكلام الأول نوع من الترجمة، ذكر يعني كلام أهل السنة وأنه هذا يعني ذكر إجماع أهل السنة أو قول أهل السنة في هذه المسألة، ثم يذكر الآن يبدأ في سرد الأدلة. قال المصنف: وقال عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي نسخة الشيخ عبد الله رحمه الله حفظه الله تعالى الشيخ عبد الله البخاري قال: وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في نسختكم كيف هي؟ فيه يا أيها الذين آمنوا، نعم هكذا في نسخة الشيخ عبد الله. إذن قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفسر أهل العلم هذه الآية بتفاسير تؤول إلى معنى واحد إذا تعقبها متعقب. هذه الآية إذن يقول المصنف فسرها أهل العلم بتفاسير مؤتلفة وليست مختلفة ومتفقة. إذن تفاسير أهل العلم هذه الآية مؤتلفة وليست مختلفة ومتفقة وليست مفترقة. إذا تأملنا في معناها وجدناها كلها تصب في معنى واحد. قال هنا: وفسر أهل العلم هذه الآية بتفاسير تؤول يعني ترجع إلى معنى واحد إذا تعقبها متعقب، يعني إذا تتبعها متتبع في كتب التفسير وجدها كلها ترجع إلى معنى واحد، وإن كان ظاهرها التعارض ولكن يمكن التوفيق بينها أو الجمع بينها. قال: كان الحسن يقول، هم العلماء، الحسن بن يسار البصري أحد أئمة التابعين. قال: إذن الحسن كان يقول هم العلماء، المقصود بأولي الأمر منكم، من هم أولي الأمر؟ قال: هم العلماء. قال: وكان ابن عباس يقول هم أمراء السرايا، جمع سرية. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أمر عليهم رجلا وأمرهم أن لا يخالفوه وأن يسمعوا له ويطيعوا. إذن ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، البحر الحبر الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفقه، دعا الله له بأن يفقهه في الدين وعلمه التأويل. ماذا قال ابن عباس؟ قال: هم أمراء السرايا، جمع سرية، وهي الجماعة من الجيش، الجماعة الصغيرة من الجيش. إذن ابن عباس يقولهم الأمراء، والحسن البصري يقولهم العلماء. قال وكان زيد بن أسلم، زيد بن أسلم مولى أبوه أسلم هو مولى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان وهو أحد أئمة التابعين وأحد أئمة التفسير، أحد الأئمة الكبار في التفسير، وكان يحضر حلقته في التفسير الجمع الكبير من أهل العلم من العلماء يستفيدون منه، حتى أنه ذكر في ترجمته أن علي بن الحسين زين العابدين، علي بن الحسين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد أئمة التابعين، رأوه وهو من أحد أئمة أهل البيت وأحد أئمة السنة من العلماء، رأوه يذهب ويجلس عند زيد بن أسلم فسألوه قالوا أنت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلماء وتجلس عند زيد بن أسلم؟ قال يذهب، قال إنما يذهب الرجل أو يجلس الرجل أو عند من ينفعه في دينه، إنما يجلس الرجل عند من ينفعه في دينه، فكان يستفيد منه وينتفع منه لسعة علمه وغزارة علمه لا سيما في التفسير. إذن قال زيد بن أسلم هم الولاة، قال وكان زيد بن أسلم يقول هم الولاة، ألا ترى أنه بدأ بهم؟ فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذن هذه الآيات في سورة النساء بدأها الله عز وجل بقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال زيد بن أسلم يعني الفيء والصدقات التي استأمنهم على جمعها وقسمها، يعني الفيء، الفيء هو ما غنمه أو غنمه المسلمون من الكفار دون قتال، كما قال الله عز وجل وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم منه فما أوجفتم فيه من خيل ولا ركاب، يعني ما حركتم ولا حركتم خيلا ولا إبلا في القتال مع هؤلاء الكفار، بل جاء غنيمة باردة دون قتال، هذا يسمى فيئا. من الذي يتولى قسمة الفيء؟ هم الحكام، كذلك الصدقات. قال إذن قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يعني الفيء والصدقات، على أحد الأقوال في هذه الآية يأمركم الله أن تؤدوا الفيء والصدقات إلى أهلها، يأمر من يأمر؟ يأمر الحكام، هم الذين يتولون قسمة الصدقات والغنائم. قال إذن يعني الفيء والصدقات التي استأمنهم على جمعها وقسمها. ثم قال الله عز وجل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، قال يعني زيد بن أسلم فأمر الولاة، هذا كله كلام مع من؟ أمر لمن؟ للولاة، للحكام. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، من الذي يحكم؟ الحكام. هذا الكلام وخطاب رب العالمين لمن؟ لعباده من ممن تولوا أمور الناس، من ولاة الأمور، من الحكام. قال فأمر الولاة، هذا كلام زيد بن أسلم العدوي، قال فأمر الولاة ثم أقبل علينا نحن، ثم أقبل الله عز وجل علينا نحن، الآن الخطاب موجه إلى من؟ إلى الرعية، إلى سائل عامة الناس. قال فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ثم أقبل علينا نحن فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال إذا لم يكن فيكم مال، إذا لم يكن فيكم مال يعني لستم أنتم الذين تتولون قسمة الأموال، الفيء والصدقات، هذه الأموال والصدقات هي بيد الحكام، بيد ولاة الأمور، هم الذين يتولون قسمتها. إذن قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إذا لم يكن فيكم مال. قال ثم خرج فقال، هذه اللفظة محل نظر، وش معنى خرج؟ خرج هنا الضمير يعود إلى رب العالمين، وش معنى ثم خرج فقال؟ فلعلها في هذا تصحيف، أو لعل هذا تصحيف، والصحيح حرج، ثم حرج يعني حرج على عباده، يعني جعلهم في الحرج والضيق، يعني ضيق عليهم وجعل من يخالف هذه الأوامر في الحرج والإثم، إذ علق فعلها باليوم بالإيمان بالله واليوم الآخر، علق فعلها الله عز وجل علق فعل هذه الأمور بالإيمان بالله واليوم الآخر. قال ثم حرج فقال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا عاقبة. تأويلا أي عاقبة من آل يؤول مآلا، والمآل هو العاقبة والمرجع. ذلك خير لكم وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة. إذن لعل الصحيح هنا هو حرج، لأنه خرج هذه لا معنى لها، ثم خرج فقال والضمير يعود على الله عز وجل، فلا معنى. فلعل الصحيح، لعل فيه تصحيف، فالصحيح لعل الصحيح. إذن ماذا نفعل الآن؟ هل نشطب على العبارة؟ لا نغير هكذا. كيف نغير؟ نكتب على طرة الكتاب على الحاشية لعل الصحيح أو لعله حرج، كما يقول الشيخ عبد الرحمن الأخضري في كتابه السلم المنورق، يقول وأصلح الفساد بالتأمل، وإن بديهة فلا تبدلي، إذ قيل كم مزيف صحيحة لأجل كون فهمه قبيحة. يعني إذا رأيت خطأ كيف تصلحه في كتاب؟ وأصلح الفساد أولا بالتأمل، تتأمل لا تتسرع تتريث. وإن بديهة يعني بادي الأمر دون يعني مراجعة ودون نظر، فلا تبدل، إياك أن تبدل الكلمة في الكتاب ولا في المخطوطة، لا تبدلها. إذ قيل كم مزيف صحيحة، كم من مزيف يعني مخطئ شيئا صحيحا، إذ قيل كم مزيف صحيحة لأجل كون فهمه قبيحة. وهذا البيت الثاني متجانس مع قول الشاعر وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فإذا نكتب على طرة الكتاب على طرة على الطرة يعني على الحاشية نكتب لعل الصحيح حرج. حرج نعم. ثم قال ثم هنا قال ثم حرج. من الذي حرج؟ رب العالمين سبحانه وتعالى حرج على عباده، جعلهم في الحرج والإثم إذا خالفوا هذه الأوامر، حيث يعني أناط هذه امتثال هذه الأوامر بماذا؟ قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وإن هذه شرطية يعني من شروط الإيمان بالله واليوم الآخر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أي عاقبة. تأويلا أي عاقبة، من آل يؤول مآلا، وتأويل أي عاقبة المرجع والعاقبة. هنا إذن في إذا تتبعنا كلام العلماء في هذه الآية، هذا الكلام الذي ذكره، اختلفوا. هناك من قال هم أولو الأمر هم العلماء، وهناك من قال أولو الأمر هم الأمراء. قال المصنف قال إذا تعقبناها وجدناها، إذا تعقبها متعقب وجدها تؤول إلى معنى واحد، إذن يمكن الجمع بين القولين، فأولو الأمر هم العلماء والأمراء. وفي هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع، في مجموع الفتاوى مجلد 28 صفحة 170، قال وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس. من هم أولو الأمر؟ أصحاب الأمر وذووه، هم الذين يأمرون الناس. وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. فلهذا كان أولو الأمر صنفين، العلماء والأمراء. إذن أولو الأمر صنفان، يشترك في أهل اليد القدرة الذين يأمرون وأوامرهم ملزمة، ويشترك فيه أهل العلم والكلام المفتون العلماء الذين يفتون الناس ويأمرونهم وينهونهم، ولكن كلامهم معلم وليس بملزم. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في موضع آخر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يسوسون الناس في دينهم ودنياهم. النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون كانوا يسوسون الناس ويأمرونهم يسوسونهم في دينهم ودنياهم. قال ثم بعد ذلك تفرقت الأمور فصار أمراء الحرب يسوسون الناس في أمر الدنيا والدين الظاهر، وشيوخ العلم والدين يسوسون الناس فيما يرجع إليهم فيه من العلم والدين، وهؤلاء أولو أمر تجب طاعتهم فيما يأمرون به من طاعة الله التي هم أولو أمرها. ولذلك فسر أولو الأمر في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بأمراء الحرب من الملوك ونوابهم وبأهل العلم والدين الذين يعلمون الناس دينهم ويأمرونهم بطاعة الله، فإن قوام الدين بالكتاب والحديد، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. إذن خلاصة الكلام أن أولي الأمر هم العلماء والأمراء، فلهذا قال المصنف لا خلاف بين يعني لا اختلاف بين هذه الأقوال، بل يمكن الجمع بينها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فالسمع والطاعة لولاة الأمر أمر واجب، ومهما قصروا في ذاتهم فلم يبلغوا الواجب عليهم، غير أنهم يدعون إلى الحق ويؤمرون به ويدلون عليه، فعليهم ما حملوا وعلى رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة لهم. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى يعني ماذا استفاد من هذه الآية؟ ما الذي يستفاد؟ قال فالسمع والطاعة لولاة الأمر أمر واجب، والواجب هو ما أمر الشارع بفعله على سبيل الحتم والإلزام، وهو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. إذن الواجب هو ما أمر الشارع أو ما طلب الشارع، هناك من عرفه ما طلب الشارع بفعله على سبيل الحتم والإلزام، يعني ليس عندك خيار، وهو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. إذن قال فالسمع والطاعة، السمع لولاة الأمور، الإنصات لأوامرهم وتفهمها، والطاعة وهو تطبيقها يعني تنفيذ الأوامر والانزجار عن النواهي كما قال الطيبي فيما سبق. قال فالسمع والطاعة لولاة الأمر أمر واجب، ومهما قصروا في ذاتهم، يعني مهما قصروا في أداء الحقوق، إذا ظلموا الخلق أو قصروا في تبليغ في أداء الحقوق، فإذا خالفوا الحق أو ظلموا الخلق ومهما قصروا في ذاتهم فلم يبلغوا الواجب عليهم، ما أدوا الواجب الذي عليهم من أداء الحقوق إلى أهلها ومن الحكم بالعدل إذا قصروا في هذا الأمر، قال غير أنهم يدعون إلى الحق، يدعون إلى الحق، يبين لهم، يناصحون، ويؤمرون به ويدلون عليه، العالم يأتيهم وينصحهم بالتي هي أحسن، يدعوهم إلى التي هي أقوم سرا، كيف تكون هذه النصيحة سرا، يدعوهم إلى الحق، يبين لهم، ينصحهم. قال فعليهم ما حملوا وعلى رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة لهم. إذن في قوله هنا غير أنهم يدعون إلى الحق، هذا يدل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور، الآية التي ويدل على هذا الآية التي ذكرها المصنف والأحاديث التي سيأتي ذكرها. ويعني المصنف هنا قال أنه ينبغي، قال مهما قصروا في ذاتهم فلم يبلغوا الواجب عليهم غير أنهم يدعون إلى الحق ويؤمرون به ويدلون عليه، يعني أنهم إذا قصروا في ذاتهم فخالفوا الحق أو ظلموا الخلق فينبغي مناصحتهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمناصحة ولاة الأمور، كما جاء ذلك في غير ما حديث، منها الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن تميم بن أوس داري، عن أبي رقية تميم بن أوس داري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا هو الواجب. كذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الله يرضى لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهنا موطن الشاهد، والأحاديث في هذا كثيرة. ثم قال المصنف: فعليهم ما حملوا وعلى رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة لهم، أي عليهم ما كلفوا من العدل وإعطاء حق الرعية، هم الذين يتحملون هذه المسؤولية، والله عز وجل يحاسبهم عليها، هم يحاسبهم على ما كلفوا من تقسيم الأموال بالسوية، ومن العدل في الرعية، ومن إقامة دين الله عز وجل. هذا يحاسب الله عز وجل عنهم، يحاسبهم عنهم. أما أنت على ماذا يحاسبك؟ يحاسبك على الطاعة، على السمع والطاعة لهم، وعلى رعاياهم ما حملوا، يعني ما كلفوا به. أنت بماذا كلفت؟ بماذا أمرك الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمرك بطاعة الله عز وجل، وطاعة رسوله، وطاعة ولاة الأمور، في طاعة الله وفي المباحات كما سيأتي بيانه. فإذا أنت تسأل عما حملت وعما كلفت به، وهم يسألون عما حملوا وعما كلفوا به. وهذه الجملة يعني فعليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، هذه الجملة وردت في حديث صحيح سيأتي سيريده المصنف رحمه الله تعالى، وسيأتي ذكره. ثم ذكر المصنف حديثين في أن الأئمة من قريش. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح، وابن وضاح هذا هو محمد بن وضاح صاحب الأندلس القرطبي، صاحب كتاب البدع والنهي عنها، من أئمة السنة، يعني وممن نشر السنة في الأندلس، هو وبقي بن مخلد كما ذكر يعني في تراجمهما، قالوا هذان الاثنان بهما انتشر السنة والحديث في الأندلس بعد أن كانت بلد رأي، انتشرت السنة بهذين الرجلين، بقي بن مخلد ومحمد بن وضاح، وهو من يروي عنهم المصنف رحمه الله تعالى في كتابه هذا. عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. وقال ابن أبي شيبة: قال حدثني الفضل بن دكين، أبو نعيم فضل بن دكين أحد رجال الكتب الستة، عن عبد الله بن مبشر، أو عن عبد الله بن مبشر، عن زيد أبي عتاب قال: قام معاوية أمير المؤمنين، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، قام معاوية على المنبر فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الأمر، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام. والأحاديث في وجوب تولي القرشيين كثيرة، بل هي متواترة، وقد ذكر المصنف حديثين في كتابه هذا. ثم قال ابن أبي شيبة، يعني حدثنا ابن أبي شيبة يعني بالإسناد السابق، ابن أبي شيبة قال: وحدثنا شبابة بن سوار، شباب بن سوار هذا أحد الأئمة ولكن رمي بالإرجاء. قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي عن سماك عن علقمة عن علقمة بن وائل الحضرمي. سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل يزيد بن سلمة الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت لو كانت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فماذا تأمرنا؟ فأعرض عنه، أي أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فأعرض عنه، فجذبه الأشعث بن قيس في الثالثة أو في الثانية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأشعث بن قيس جذب هذا الصحابي الأول وهو يزيد بن سلمة الجعفي، جذبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض عنه ولم يرد أن يجيبه، فجذبه لأنه صار يلح عليه، فجذبه رضي الله عنهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثانية أو في الثالثة اسمعوا وأطيعوا، يعني سأله هذا الصحابي أرأيت إن كان أمراء يسألون حقهم يطلبون حقوقهم ويمنعون حقوقنا، أما حقوقنا فيمنعونها، أما حقوقهم فيطلبونها ويلحون عليها ويعاقبون على من يقدمها، ماذا نفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، إنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. إذن هذه الجملة التي ذكرناها أخذها المصنف، التي ذكرناها قبل أخذها المصنف من هذا الحديث. هذا الحديث رواه مسلم بهذا الإسناد، رواه الإمام مسلم في صحيحه اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هذا الحديث رواه مسلم بإسناد المصنف. ومن المعروف عن المغاربة شدة اعتنائهم بصحيح الإمام مسلم. نعم، هناك مكان داخل القاعة، فعلى الإخوة الجالسين خارج القاعة أن يدخلوا ويتفضلوا وينضموا إلى إخوانهم، وأنتم يا إخواننا افسحوا لإخوانكم، افسحوا يفسح الله لكم، افسحوا لإخوانكم في الخارج. إذن قال المصنف ابن أبي شيبة قال وحدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل سلامة بن يزيد الجعفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت لو كانت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، يسألون حقوقهم ويمنعون حقوقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه، فجذبه الأشعث بن قيس في الثالثة أو في الثانية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. إذن هذا الحديث رواه مسلم بهذا الإسناد، وكما ذكرنا من المعروف عن المغاربة شدة اعتنائهم بصحيح الإمام مسلم، حتى أن بعضهم يفضله على صحيح البخاري. المغاربة يعتنون بصحيح الإمام مسلم أشد الاعتناء، وبعضهم يفضله على صحيح البخاري، والصحيح أن صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وهو أصح صحيحا من صحيح الإمام مسلم، وكلاهما يعني كلاهما كتاب عظيم صحيح. ولهذا يعني لهذا المصنف يورد أحاديثه في هذا الكتاب غالبا، يورد أحاديثه غالبا من الطريق التي من نفس الطريق التي يريدها التي يخرجها منها الإمام مسلم. في الغالب المصنف يذكر الأحاديث من الطريق التي يخرجها منه الإمام مسلم في صحيحه. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم، يعني هؤلاء الحكام الذين يظلمونكم ولا يعطونكم حقوقكم، عليهم ما حملوا، عليهم ما كلفوا به، يسألهم الله عز وجل يوم القيامة عما استرعاهم، ويسألهم عما أمرهم به من العدل في الرعية والإحسان إليهم والرفق بهم، ويعاقبهم إن خالفوا أوامره، وأنتم يسألكم عن ما كلفكم به من طاعة الله ورسوله ومن طاعة ولاة الأمور في المعروف. قال العلامة أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم بشرح صحيح مسلم، أبو العباس القرطبي وهو غير أبي عبد الله القرطبي المفسر، ويقال إنه ابن عمه والله أعلم. هذا أبو العباس القرطبي له شرح على صحيح مسلم، أبو العباس القرطبي الأندلسي له شرح اسمه المفهم بشرح صحيح مسلم. قال في شرح هذا الحديث: يعني أن الله تعالى كلف الولاة العدل وحسن الرعاية، وكلف المولى عليهم يعني الرعية عامة الناس، وكلف المولى عليهم الطاعة وحسن النصيحة، فأراد يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أنه إن عصى الأمراء الله فيكم ولم يقوموا بحقوقكم فلا تعصوا الله أنتم فيهم، إذا لم يقوموا بحقوقكم وعصوا الله عز وجل فيكم فلا تعصوا الله فيهم أنتم. فقال القرطبي: فلا تعصوا الله أنتم فيهم وقوموا بحقوقهم، فإن الله مجاز كل واحد من الفريقين بما عمل. كل واحد من الفريقين، فريق الأمراء والولاة والحكام يجازيه بما عمل، وفريق الرعية يجازيه بما عمل. الرعية يسألهم الله عز وجل عن النصيحة وحسن الطاعة، والولاة يسألهم عن العدل والإحسان إلى الرعية. فإذا خالف هؤلاء الأمراء وهؤلاء الحكام، إذا خالفوا الله عز وجل وعصوه ولم ينفذوا أوامره في العدل ويعني الإحسان إلى الرعية، هل تقوم أنت وتعصي الله عز وجل؟ تقابل هذه المعصية بمعصية أخرى؟ لا، بل عليك بالقيام بالطاعة، أطع الله عز وجل فيهم، لا تعصي الله عز وجل فيهم، بل عليك بالنصيحة، عليك بالطاعة وحسن النصيحة. هكذا قال القرطبي في شرح هذا الحديث. ثم قال المصنف: ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح بن مليح الرؤاسي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قلنا: فما تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فهو متفق عليه من حديث ابن مسعود. والأثرة قال: سترون بعدي أثرة. الأثرة هي استئثار الأولاة الأمور بالأموال والمحاباة فيها، كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية في منهاج السنة، قال: الأثرة هي استئثار أولاة الأمور بالأموال والمحاباة فيها، يعني يوزعونها، يحابون في توزيعها، لا يوزعونها بالسوية والعدل، يعطون أقرباءهم وأصحابهم ومن يحبون، ولا يعطون سائر الناس، وقد يمنعون من يستحقها. هذا يسمى أثرة، يستأثرون بالأموال وبالحقوق، وهو نوع من الظلم، بل هو الظلم عينه. قال: سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: الأثرة حاصلها الاختصاص بحظ دنيوي، وأمورا تنكرونها يعني من أمور الدين، يعني إذا رأيتم في هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون بعده عليه الصلاة والسلام، قال: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، استئثار بالأموال والحقوق وظلم للعباد وأمور تنكرونها في الدين، كما قال الحافظ ابن حجر، يعني إفساد في الدين وفي الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. إذن قال ابن حجر: الأثرة حاصلها الاختصاص بحظ دنيوي وأمورا تنكرونها، يعني من أمور الدين، ذكره في فتح الباري المجلد 13 صفحة 6. ما هو المخرج؟ قال الصحابة: فما تأمر من أدرك منا ذلك؟ بماذا تأمرنا يا رسول الله؟ إذا رأينا هذه الأمور، استئثار ظلم للعباد وإفساد في الدين، ماذا نفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم، الحقوق التي عليكم تؤدونها لحكامكم، وتسألون الله الذي لكم، تسألون رب العالمين سبحانه وتعالى أن يرفع عنكم هذا الظلم، وأن يسخر لكم، وأن يلي عليكم، تطلبون الله عز وجل وتدعونه أن يولي عليكم خياركم، ومن يقوم فيكم بدين الله عز وجل، ومن يقوم فيكم بالعدل. إذن قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. من فوائد هذا الحديث التي ذكرها المازري في كتابه إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم، قال: من فوائده حظ على الصبر ولزوم الطاعة على كل حال، والاستسلام والضراعة إلى الله في كشف ما نزل. إذن هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصبر ويربط الناس برب العالمين. لماذا؟ أولا يجب عليك أن تنظر إلى نفسك، لماذا سلط عليك هؤلاء الظلمة يظلمونك ولا يعطونك حقك؟ بسبب ذنوبك. وقد روى الذهبي بسند صححه الشيخ الألباني عن قتادة بن دعامة السدوسي الأكمه التابعي الجليل في كتاب العلو، روى الذهبي في كتاب العلو بسند صحيح عن قتادة، بإسناد صححه الشيخ الألباني عن قتادة، قالت بنو إسرائيل: يا رب، وهو من إسرائيليات، قالت: يا رب، نحن في الأرض وأنت في السماء، فكيف نعلم رضاك من غضبك؟ فكيف نعلم أو كيف نعرف رضاك عنا من غضبك؟ فأوحى الله عز وجل إلى بعض أنبيائه أن إذا وليت عليكم خياركم فأنا راض عنكم، وإذا سلطت عليكم شراركم فأنا ساخط عليكم، أو كما قال في هذا الأثر. فإذا عمالكم أعمالكم، أو أعمالكم عمالكم كما قال بعض السلف، عمالكم أعمالكم كما تكون يولى عليكم. فإذا الإنسان ينظر إلى ماذا؟ إلى أعماله، إلى تقصيره هو وإلى ظلمه هو، كما قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: فإذا أرادت الرعية رفع الظلم فعليها بترك الظلم في نفسها. الظلم بأنواعه الثلاثة: الظلم في حق الرب بالشرك به، كيف تريد أن يسلط الله عز وجل عليك حاكما عادلا وأنت تشرك بالله عز وجل وتضع العبادة في غير محلها؟ لأن الظلم هو وضع الشيء في غير محله. إذا عبدت غير الله عز وجل ودعوت غير الله عز وجل، إذا نزلت بك نازلة تفزع إلى الولي الفلاني وإلى الضريح الفلاني وتدعوه وتسأله، تشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم تطلب أن يكون، يعني تنتظر أن يكون الحاكم عادلا يعطيك حقوقك، وأنت لا تؤدي حق الله عز وجل في العبادة، وظلم في حق العباد، هذا النوع الثاني من الظلم، تظلم العباد ثم تقول، يعني تنتظر أن يعدل الحاكم، وظلم النفس بالمعاصي، وهذه أنواع الظلم الثلاثة: ظلم في حق الرب، وظلم في حق العباد، وظلم في حق النفس بالمعاصي. فإذا قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فإذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى ماذا؟ إلى الصبر أولا وعدم إثارة الفتن. الأمر الثاني أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنك هذا الظلم، والله عز وجل يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وأن تترك الظلم قبل ذلك وبعد ذلك، تترك الظلم بأنواعه الثلاثة. وهنا فائدة استفادها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أحد عباقرة هذه الأمة، استفادها من هذا الحديث، فذكر رحمه الله تعالى علتين لتحريم الخروج على الحكام الظلمة مستفادتين من هذا الحديث. ذكر سببين وعلتين لتحريم الخروج على الحكام الظلمة أو لمنع الخروج على الحكام الظلمة مستفادتين من هذا الحديث. الأولى أن القتال في ذلك يكون بسبب الدنيا، يعني غالب من يخرج على الحكام ما هو مقصوده؟ في الغالب يقاتلون بسبب الدنيا، بسبب هذه الأثرة، لا يصبرون على هذه الأثرة وعلى هذا الظلم فيطالبون بحقوقهم فيقاتلون. وإذا أعطي بعضهم حقه يعني ينكف عن القتال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة المجلد الخامس صفحة 151: ومن أسباب ذلك أن الظالم الذي يستأثر بالمال والولايات لا يقاتل في العادة إلا لأجل الدنيا، يقاتله الناس حتى يعطيهم المال والولايات. لماذا يقاتل الناس هؤلاء الظلمة؟ حتى يأخذوا حقوقهم. إذن يقاتلون من أجل الدنيا مش من أجل الدين، وإن كان يظهرون، قد يظهرون أنهم يقاتلون من أجل الدين وهم في الحقيقة يقاتلون من أجل الدنيا، وغضبهم ليس لله، غضبهم لأنفسهم. قال إذن شيخ الإسلام: ومن أسباب ذلك، انتبهوا إلى هذا الكلام، ومن أسباب ذلك أن الظالم الذي يستأثر بالمال والولايات لا يقاتل في العادة إلا لأجل الدنيا، يقاتله الناس حتى يعطيهم المال والولايات وحتى لا يظلمهم، فلم يكن أصل قتالهم ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله هي العليا. إذن قتالهم ليس في سبيل الله، قتالهم في سبيل الدنيا، لهذا لا ينصرون. الخوارج لا ينصرون أبدا. هل رأيتم خارجيا نصره الله عز وجل ومكنه الله سبحانه وتعالى؟ ولو قتل حاكمه، ولكن إلى ماذا يؤول الأمر؟ إلى الفتن والقتال، يقتتلون فيما بينهم ويحمل السلاح بعضهم على بعض وتسيل الدماء، ولا يستتب لهم الأمر أبدا. لماذا؟ لأن أصل قيامهم ليس لله تعالى، من أجل الدنيا. وهذا مشاهد معروف، كثير من الناس تجده معارضا يطعن في الحكام ويعارضهم، وإذا فتح الله عز وجل عليه تولى منصبا، قد يأتي يوم يتولى منصبا أو مسؤولية، تجده ينقلب رأسا على عقب ويسكت تماما. إذا أخذ شيئا من الدنيا سكت، أو إذا نجح في التجارة وصار من أثرياء نسي كل هذا الإنكار كله. إذن قيامه في أول الأمر لماذا؟ من أجل الدنيا، لا من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون دين الله عز وجل وأن يكون الدين كله لله. إذن لا يقاتلون لتكون كلمة الله العليا، إنما يقاتلون من أجل هذه الأثرة وهذا من أجل الدنيا. العلة الثانية لتحريم الخروج على الحكام والمستفادة من هذا الحديث، التي استفادها شيخ الإسلام من هذا الحديث، أن الشر الذي ينجر عن قتالهم أعظم من ظلمهم. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر عليهم، أدوا الحق الذي لكم وسألوا الله الحق الذي وتسألون تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم، تصبرون وتؤدون الحقوق وتصبرون وتسألون الله عز وجل أن يرفع عنكم الظلم. لماذا؟ الشر الذي ينجر ويترتب من قتال هؤلاء الحكام الظلمة أعظم بكثير من الظلم الذي كان عندما كانوا متولين. وهذا أيضا أمر مشاهد في كثير من البلدان أو في بعض بلدان العالم الإسلامي، قد يكون الحاكم ظالما ولكن على الأقل الإنسان يأمن على نفسه ويعيش ويتحرك، ولكن إذا وقعت الفتنة العامة والقتال لا يستطيع أن يتحرك ولا يأمن حتى على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه، يقتل بعضهم بعضا والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة المجلد الأول صفحة 35-36 قال: فأمر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذكره لظلمهم بالصبر وإعطاء حقوقهم، يعني أدوا الحق الذي عليكم وسألوا الله الحق الذي لكم، وطلب المظلوم حقه من الله، ولم يأذن للمظلوم المبغي عليه بقتال الباغي في مثل هذه الصور التي يكون القتال فيها فتنة، كما أذن في دفع الصائل بالقتال حيث قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد. فإن قتال اللصوص ليس قتال فتنة إذ الناس كلهم أعوان على ذلك فليس فيه ضرر عام على غير الظالم بخلاف قتال ولاة الأمور فإن فيه فتنة وشرا عاما أعظم من ظلمهم. انتبهوا إلى هذا الكلام، كلام عظيم والله العظيم، كلام نفيس. قال فإن فيه بخلاف قتال ولاة الأمور فإن فيه فتنة وشرا عاما أعظم من ظلمهم، أعظم من هذاك الظلم الذي لم تصبر عليه. فالمشروع فيه الصبر. إذن ما هو المشروع؟ الصبر. قال إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في كتاب الاستقامة المجلد الأول صفحة 35-36، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مع ذكره لظلمهم، ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر الظلم بالصبر وإعطاء حقوقهم، أدوا الحق الذي عليكم وسألوا الله الحق الذي لكم، وطلب المظلوم حقه من الله، حقك تطلبه من رب العالمين سبحانه وتعالى، ولم يأذن للمظلوم مبغي عليه بقتال الباغي، لا تقاتل الحكام في مثل هذه الصور التي يكون القتال فيها فتنة، القتال في قتال الحكام يؤدي إلى الفتن والشرور وإراقة الدماء، بخلاف قتال اللصوص. إذا جاءك اللصوص ليأخذوا مالك وقاتلتهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كما أذن في دفع الصائل بالقتال حيث قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد. بخلاف قتال اللصوص قطاع الطرق تقاتلهم، هذا يعني ليس فيه مفسدة، تدافع عن نفسك وإذا قتلت فأنت شهيد. فإن قتال اللصوص، قال شيخ الإسلام، فإن قتال اللصوص ليس قتال فتنة إذ الناس كلهم أعوان على ذلك. لو رأى الناس لصا أو قاطع طريق يريد أن يسلب مالك أو يعتدي عليك يتعاونون معك، كلهم أعوان على ذلك، بخلاف قتال الحكام فالناس لا يتعاون معك بل يتعاونون مع الحاكم ضدك في الغالب. فإذا قال شيخ الإسلام إذ الناس كلهم أعوان على ذلك يعني على قتال اللصوص فليس فيه ضرر عام على غير الظالم، يعني الضرر يقع على أولئك اللصوص فقط، على أولئك المعتدين، بخلاف قتال ولاة الأمور فإن فيه فتنة وشرا عاما أعظم من ظلمهم. إذن هذا القتال وهذا الصبر الذي خالفته، يعني هذا القتال الذي تركت فيه الصبر وارتكبت فيه المحذور وخالفت فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، ما إلى ماذا يؤول؟ إلى الشر العظيم والفتنة العظيمة التي تربو وتزيد بكثير على الظلم الذي كان من قبل، وهذا والله نحن نشاهده اليوم. انظروا في العالم الإسلامي، قد يكون الحاكم نعم فيه ظلم وفيه جور وفيه كذا، ولكن الآن بعد ذهاب ذلك الحاكم ماذا وقع؟ بعد الصقيع العربي كما يسميه بعض العلماء، الصقيع العربي هذا بماذا جاء؟ الذي كانوا يسمونه الرابع العربي، بماذا جاء الصقيع العربي هذا؟ هل جاء بالخير وجاء بالطمأنينة وجاء بالعدل؟ لم يأتي إلا بالفتن والشرور والدماء، وبقي الشر على حاله بل زاد وتضاعف. نسأل الله أن يبصرنا من وأن ينبهنا من غفلتنا وأن يبصرنا بالحق ويوفقنا لاتباعه وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وأهوائها. الإنسان في هذه الأمور يتبع الهوى. انظروا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإلى توجيهاته، وانظروا إلى فهم العلماء الربانيين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المصنف ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان أنه سمع أبا رجاء العطاردي يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية هذا الحديث رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه، قال علي القاري في ملقاة المفاتيح: يكرهه شرعا أو طبعا. شرعا يعني رأى من أميره شيئا يخالف الشرع يكرهه شرعا، أو طبعا يعني من أمور الدنيا يكرهه طبعا، مثل الظلم، ظلم يعني من ظلم الناس أو عدم الاستئثار بالأموال أو عدم توزيع الأموال على مستحقيها. من رأى من أميره شيئا يكرهه، أي شرعا أو طبعا، يعني في الدين أو في الدنيا، في الشرع، في الأمور الشرعية أو الأمور الدنيوية التي تتعلق بذات الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليصبر. مش معنى فليصبر؟ يحبس نفسه. الصبر هو حبس النفس، النفس تحب الانتقام وتحب استرجاع الحقوق وتغضب لنفسه وتغضب من أجل أهوائها ومن أجل حظوظها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحبسها. الصبر هو الحبس، حبس النفس. فليصبر أي فلا يخرج عليه ولا يحمل عليه السلاح. اصبر ولا تخرج عليه ولا تحمل عليه السلاح، للمفاسد التي ذكرناها، للمفسدتين اللتين ذكرناهما قبل قليل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة شبرا. فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة. ما معنى الجماعة؟ الجماعة اسم مصدر من الاجتماع، اجتمع يجتمع اجتماعا، واسم المصدر الجماعة، واسم المصدر هو الذي فيه حروف المصدر مع زيادة فيها أو نقص فيها. الجماعة اسم مصدر من الاجتماع، إذن عدد الحروف فيها أقل من الاجتماع، ليس فيها حرف التاء. إذن الجماعة اسم مصدر من الاجتماع. ثم صار هذا اللفظ، لفظ الجماعة، اسما لنفس القوم المجتمعين. القوم المجتمعون في مكان يسمون جماعة، يسمون جماعة. ثم الجماعة تطلق ويراد بها أمران. الجماعة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، في أحاديث كثيرا ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الجماعة، كثيرا ما يأتي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يطلق هذا اللفظ ويراد به أمران. الأمر الأول الطريقة والمنهج، الأمر الثاني البناء والكيان. أما الأمر الأول وهو الطريق المنهج والطريقة، فيكون لزوم الجماعة من هذه الحيثية هو لزوم جماعة أهل الحق التي تسير وفق الكتاب والسنة، جماعة أهل الحق. ولهذا فسرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما في الحديث الصحيح، حديث تفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفسره في الحديث الآخر الذي في سنن الترمذي: هي ما أنا عليه وأصحابي. جماعة الحق من هم؟ أئمتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه البررة رضي الله عنهم. فإذا لزوم الجماعة هي لزوم جماعة أهل الحق، ورأس هذه الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه البررة. ثم بعد ذلك من هم الجماعة؟ أهل العلم، كما جاء في بعض تراجم البخاري: باب لزوم الجماعة وهم أهل العلم. أهل العلم، وكما فسره الترمذي في سننه قال: والجماعة عند أهل العلم هم أهل الحديث والفقه والأثر، أو كما قال رحمه الله تعالى. فإذا الجماعة، رأس الجماعة التي ينبغي لزومها هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ثم أهل العلم، أهل العلم الذين ساروا على نهجهم وساروا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذه إذن هذا كما جاء في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة، وهي الجماعة. الجماعة هنا بمعنى المنهج والطريقة، الجماعة بمعنى المنهج والطريقة. فيكون معنى لزوم الجماعة في هذه بهذه الحيثية هو لزوم جماعة أهل الحق التي تسير وفق الكتاب والسنة. فهذه الجماعة ينبغي أن يلتزمها الإنسان ويلزمها وأن يسير على طريقها. والإطلاق الثاني البناء والكيان. ويكون المعنى معنى الجماعة في هذه الحالة أو عند هذا الإطلاق أن المسلمين إذا اجتمعوا تحت حاكم واحد فينبغي لزوم جماعتهم وعدم الخروج عليها. إذا اجتمع المسلمون على حاكم عندهم حاكم واجتمعوا عليه فمن خرج عليهم خرج على ذلك الحاكم فهو خارج عن الجماعة. إذا اجتمع المسلمون تحت حاكم فينبغي لزوم هذه الجماعة ويحرم مفارقتها والخروج عليها، كما جاء في حديث حذيفة كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني سأله حذيفة قال له النبي صلى الله عليه وسلم فتلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقال حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على جذع شجرة. فإذا المقصود بالجماعة هنا في هذا الحديث فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة شبرا، المقصود بالجماعة هنا هو الإطلاق الثاني وهو البناء والكيان، يعني إذا اجتمع المسلمون تحت حاكم واحد فيسمون جماعة فيكونون جماعة يحرم الخروج عليها. قال فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة شبرا ولو قيد شبر واحد فيموت إلا مات ميتة جاهلية. فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. ما معنى قوله إلا مات ميتة جاهلية؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين هذا يحتمل معنيين، المعنى الأول يحتمل أنه يموت ميتة جاهلية بمعنى أنه يزيغ قلبه والعياذ بالله حتى تكون هذه المعصية سببا لردته، يعني أن يموت أن هذا المقصود بالموت موت الجاهلية على حقيقته، يعني يموت كميتة أهل الجاهلية يموت على الكفر والعياذ بالله، يكون هذا الخروج على هذه الجماعة ومفارقتها يكون سببا في زيغ قلبه، كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. فعقاب المعصية معصية قبلها معصية بعدها الوقوع في معصية بعدها، وكما قال سبحانه وتعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآية الله، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآية الله وكانوا بها يستهزئون. قد تكون عقوبة هذه المعصية وهذا الخروج على الجماعة بأن يموت الإنسان على غير الإسلام يرتد والعياذ بالله. هذا المعنى الأول الذي ذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. المعنى الثاني لقوله فيموت إلى مات ميتة جاهلية، قال الثاني ويحتمل المعنى الآخر أنه يموت ميتة جاهلية لأن أهل الجاهلية ليس لهم إمام وليس لهم أمير بل لهم رؤساء وزعماء لكن ليس لهم ولاية كولاية الإسلام، فيكون هذا مات ميتة جاهلية، يعني هذه الميتة التي ماتها تشبه حال أهل الجاهلية، ففيه خصلة من خصال أهل الجاهلية وهي عدم الانتظام تحت جماعة الجماعة المنضوية تحت حاكم، يعني لم ينضوي في الجماعة التي هي تحت حاكم، وهذا فعل أهل الجاهلية. لهذا ذكرنا في مقدمة هذا الكلم في مقدمة هذه الكلمة في مقدمة هذا المجلس ذكرنا أن من خصال أهل الجاهلية أنهم يرون الطاعة طاعة الحكام ذلا ومهانة ويرون معصيتهم يرونها عزا وكرامة. فإذا إذا مات فهو مات على خصلة من خصال أهل الجاهلية لأن أهل الجاهلية ليس عندهم حاكم يجمعهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وحدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي أو الصمادحي عن ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي الإمام قال حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أنه حدثه أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع الإسلام من رأسه إلا أن يراجع ومن دعا دعوى جاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل وإن صام وصلى؟ قال وإن صام وصلى. تداعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في المشكاة برقم 94603000. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأنا آمركم بخمس أي بخمس خصال. آمركم بخمس خصال، ما هي هذه الخصال الخمسة؟ قال وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهذه الخصال من تلقاء نفسه، إنما بأمر الله عز وجل له بها. وفي هذا دليل على أن السنة وحي، أن السنة وحي مثل القرآن، كما قال الله عز وجل في وصف نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا السنة وحي من الله سبحانه وتعالى بدليل هذا الحديث وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن. الله عز وجل هو الذي أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر بها المؤمنين، إذن وحي من الله سبحانه وتعالى. ما هي هذه الخصال الخمس؟ قال الجماعة أي باتباع جماعة الإجماع جماعة المسلمين في الاعتقاد والقول والعمل المتعلق بالدين. قاله علي القاري الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح بشرح مشكاة المصابيح. والمراد بالجماعة كما قال الطيبي هو الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابع التابعين من السلف الصالح، أي آمركم بالتمسك بهديهم وسيرتهم والانخراط في زمرتهم انتهى كلام العلامة الطيبي في شرح مشكاة المصابيح. إذن مفهوم الجماعة هنا هو الطريقة والمنهج، المقصود بالجماعة هنا الطريقة والمنهج، كما يعني بهذا فسره العلماء، فسره علي القاري شرح الحديث فسروه بهذا، قال علي القاري اتباع إجماع جماعة المسلمين في الاعتقاد والقول والعمل المتعلق بالدين، يعني اتباع منهج الجماعة، جماعة أهل الحق وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء الذين ساروا على هديهم. وكذلك الطيب قال الصحابة، والمراد بالجماعة الصحابة ومن بعده من التابعين وتابع التابعين من السلف الصالح، يعني القرون الثلاثة المفضلة الممدوحة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أي قال الطيبي أي آمركم، إيش معنى الجماعة؟ آمركم بخمس خصال الجماعة، أي آمركم بالتمسك بهديهم وسيرتهم والانخراط في زمرتهم، يعني آمركم بلزوم منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار على هديهم من العلماء، ولزوم غرزهم والتمسك بهديهم وسنتهم. وعلى هذا إذن فالمقصود بالجماعة هنا هي على الإطلاق الأول وهو المنهج والطريقة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة. السمع والطاعة ذكرنا في أول الكتاب أن المقصود بالسمع السمع والطاعة لولاة الأمور، والسمع هو الإصغاء، لهذا هو متعلق بالسمع، الإصغاء لأوامرهم وتفهمها، والطاعة هو امتثال أوامرهم والانزجار الامتثال الأوامر والانزجار عن النواهي، كما قال الطيبي في شرح المشكات، شرح مشكات المصابيح. إذن السمع تفهم الأوامر إنصات إليها وتفهمها وعقلها، ثم بعد ذلك تطبيقها. قال والهجرة، المقصود بالهجرة هو الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، الانتقال من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة، ومن دار الكفر إلى دار الإسلام، ومن دار البدعة إلى دار السنة، ومن المعصية إلى التوبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، كما في الحديث المتفق عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله، آمركم وأنا آمركم بخمس، بالجماعة أمرني الله بهن، بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. إذا نتوقف لصلاة المغرب ونستأنف إن شاء الله تعالى بعد الصلاة.
هناك تنبيه بخصوص القيام إلى الصلاة، متى يقوم المأموم إلى الصلاة؟ يقوم بمجموع أمرين، الإقامة ورؤية الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، إذا رأيتم الإمام ولم تقم الصلاة فكأنما قمتم للإمام ولم تقوموا للصلاة. فإذا متى نقوم؟ إذا تم أمران، الأول رؤية الإمام، الثاني الإقامة. بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه، قال وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن، الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. كيف
نعم على يعني على البدلية، الجماعة بدل من خمس، وأنا آمركم بخمس، بخمس خصال أمرني الله بهن، وحي من الله سبحانه وتعالى، الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. والجهاد هو بذل الجهد لقتال الكفار، أو القتال، قتال الكفار، لتكون كلمة الجهاد في سبيل الله هو القتال، قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. فإذا الجهاد في سبيل الله هو قتال الكفار، القتال مع الكفار لإعلاء كلمة الله وقمع أعدائه، هذا جهاد الكفار. هناك نوع ثاني من الجهاد وهو جهاد النفس، وهو جهاد النفس بكفها عن شهواتها، جهاد النفس بكفها عن شهواتها ومنعها من لذاتها المحرمة. قال بعض أهل العلم معاداة النفس مع الشخص أقوى وأضر من معاداة الكفارة معه، يعني جهاد النفس هذا من أصعب النفوس، من أصعب الأمور. فالجهاد ثلاث مراتب، جهاد الكفار وجهاد النفس وجهاد الشيطان. الشيطان والنفس هما العدوان اللدودان للإنسان، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منهما ثلاث مرات في اليوم، في أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. ولا يتمكن الإنسان كما قال الإمام القيم، لا يتمكن الإنسان من جهاد الكفار إلا إذا جاهد نفسه أولا حتى يصبر في القتال وحتى لا يفر، وجاهد الشيطان الذي يثبطه عن طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وكما قال الآخر واحذر النفس والشيطان واعصهما، وإن محضاك النصح فلا تت
وإن محضاك النصح فاتهم وإن محضاك وإنهما محضاك النصح فاتهم. إذن هذا هو قال وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. إذن الجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا، كما جاء في الحديث الصحيح الرجل سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة وحمية ويقاتل ليرى مكانه، أذلك في سبيل الله؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب جامع مانع: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقد مر بنا أن قتال الحكام إنما هو في سبيل الدنيا، إنما من أجل الأثرة وليس لتكون كلمة الله هي العليا، إنما من أجل الدنيا. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن فارق الجماعة قيد شبر، قيد شبر أي قدر شبر، شبر من فارق الجماعة قيد شبر أي، وفسرت الجماعة هنا في هذه فسرت بمعنييها اللذين ذكرناهما آنفا، أي المنهج والطريقة والبناء والكيان. المنهج والطريقة يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والبناء والكيان يعني المسلمون إذا اجتمعوا وانضووا تحت حاكم فصاروا جماعة يحرم الخروج عليها. إذن فسرت الجماعة هنا، فسرها شراح الحديث بالمعنيين، ففسرها بعضهم بالخروج فارق الجماعة أي فارق السنة، فارق الجماعة أي خرج من السنة إلى البدعة، وهذا قول الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام عبد الرحمن الأوزاعي الإمام الأوزاعي فسرها، قال الجماعة فارق الجماعة أي خرج، فسرها يعني بالبدعة يخرج إليها الرجل من الجماعة إلى يعني يخرج من السنة إلى البدعة، ففسر الخروج من الجماعة قال الخروج من السنة إلى البدعة. فإذا المقصود إذن بالجماعة عند الإمام الأوزعي هي على المفهوم الأول، وهي الطريقة والمنهج. وفسرت أيضا بنزع اليد من الطاعة، يعني بالمفهوم الثاني من الجماعة، المفهوم الثاني للجماعة عفوا، وهو إذا كان المسلمون مجتمعين تحت إمام، تحت راية إمام واحد، فلا يجوز الخروج عليهم ويسمون جماعة يحرم الخروج عليها. إذن فسروها بالخروج من السنة إلى البدعة، وفسرت بنزع اليد من الطاعة، ولو كان بشيء يسير يقدر في الشاهد بقدر شبر، كما قال علي القاري في مرقاة المفاتيح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع الإسلام من رأسه، أي خلع طاعة الله والاستسلام لأمره وللرسول ولأولي الأمر، كما قال ابن عبد البر في التمهيد. قال ابن عبد البر أبو عمر بن عبد البر النمري القرطبي صاحب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وصاحب الاستذكار، صاحب الكتب النافعة والمصنفات الماتعة، قال في تفسير هذه الكلمة أي خلع، قال خلع الإسلام من رأسه أي خلع طاعة الله والاستسلام لأمره وللرسول ولأولي الأمر. فإذا كأنه فسر الجماعة هنا بالمعنيين، فهو خرج من جماعة، خرج من الطريقة والمنهج، وخرج من البناء والكيان، فخلع طاعة الله والاستسلام لأمره وللرسول وكذلك لأولي الأمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا بدعوى الجاهلية، نعم، فقد خلع الإسلام من رأسه إلا أن يراجع. وفي بعض الروايات يعني في بعض الكتب التي يعني روت هذا الحديث في السنن وغيرها إلا أن يرجع. فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع الإسلام من رأسه إلا أن يراجع، يعني إلا أن يتوب، إلا أن يرجع إلى الحق ويتوب، فإذا خرج عن الحاكم يضع السلاح ويتوب، وإذا خرج عن طريقة أهل الحق وعن منهج الحق، منهج الصحابة، منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة الهدى، عليه أن يتوب. يعني فقد خلع الإسلام من رأسه، خلع أي كما فسره ابن عبد البر، خلع طاعة الله والاستسلام لأمره وللرسول أولي الأمر، خلع هذه جميعا إلا أن يرجع ويتوب. فإذا تاب وأناب عاد إلى الحق وعاد إلى ما كان عليه من الخير، وإلا فهو على ضلال، وهو على فهو على غي وضلال والعياذ بالله تعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا بدعوى الجاهلية، ومن دعا دعوى جاهلية، ومن دعا دعوى جاهلية. دعوى الجاهلية فسرت بأمرين، فسرت بالنياحة وفسرت بالعصبية، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة، أو في كتاب اقتضاء الصراط، اقتضاء الصراط المستقيم وخالفة أصحاب الجحيم. ففسرت، ذكر هذا الشيخ الإسلام في كتاب الاقتضاء المجلد الأول صفحة 233. إذن فسرت بالنياحة وندب الميت، وقد روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. إذن دعوى الجاهلية فسرت بماذا؟ بالنياحة. يعني ماذا يقصد بدعوى الجاهلية؟ مش في هذا الحديث، عموما دعوى الجاهلية إما أن تكون، إما أن تطلق ويراد بها النياحة والندب، ندب الميت. المفهوم الثاني لدعوى الجاهلية وهو المراد هنا، وهي الدعوة إلى عصبية، أن يدعو الإنسان إلى عصبية. وهذا هو المقصود في هذا الحديث، بدليل ما ذكره في آخر الحديث، قال: تداعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله، أي تداعوا بالأسماء التي سماكم بها رب العالمين، المسلمين المؤمنين عباد الله، ولا تداعوا بالألفاظ التي تدل على العصبية الجاهلية كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ويدل على هذا، على أن دعوة الجاهلية المقصود بها الدعوة إلى عصبية، ما جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في غزاة في جيش، يعني كنا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم في جيش، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسعه يعني ضربه هكذا يعني بشيء أو غمزه بشيء، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية، ما بال دعوى الجاهلية، يعني كل يتعصب لجماعته ولقبيلته، يتعصب لها ويناديها. قال فسماها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية. قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها إنها منتنة، دعوها إنها منتنة. إذن المقصود في هذا الحديث بالعصبية هي التعصب للقبائل والعصبية للأحساب والأنساب والقبائل والمذاهب، كما سيأتي ذكره في من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث قال في كتابه زاد المعاد: ومنها، يعني من دعوى الجاهلية أو من الأمور المحرمة عفوا، الدعاء بدعوى الجاهلية والتعزي بعزائهم، كالدعاء إلى القبائل والعصبية لها وللأنساب، ومثله التعصب للمذاهب، أن يتعصب الإنسان للمذهب، يأتيه النص الصريح الصحيح ويقول: هذا ليس عليه العمل في مذهبنا، الصحيح الصريح وقد عمل به علماء آخرون في مذاهب أخرى، فيقول: لا، نحن مرجعيتنا كذا وكذا، ومذهبنا كذا وكذا، وهذا الحديث لم يعمل به أهل بلدنا. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا نوع من العصبية ومن دعوة الجاهلية. إذن قال ومنها الدعاء بدعوة الجاهلية والتعزي بعزائهم كالدعاء إلى القبائل والعصبية لها وللأنساب، ومثله مثل هذا التعصب للمذاهب والطرائق والمشايخ وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية. المذهب الفلاني أفضل من المذهب الفلاني، لماذا؟ عصبية وهوى. وكونه منتسبا إليه، لأنني أنتسب إلى المذهب الفلاني فأتعصب له وهو أحسن المذاهب وأفضلها وهو الحق الذي ليس بعده إلا الباطل، ويجب على الجميع أن يتبع هذا المذهب مذهب فلان. قال فيدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه ويزن الناس به، كل هذا من دعوة الجاهلية. هذا كلام الإمام بن القيم في زاد المعاد المجلد الثاني صفحة 431. إذن الحذر من هذه الأمور، هذه كلها يعني شبيهة بدعوة الجاهلية ومثلها ونظيرتها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا دعوة جاهلية ما هو جزاؤه؟ فإنه من جثى جهنم. جثى جمع جثوة أو جثوة أو جثوة، يجوز كربوة وربا، ربوة ربوة وربوة كما قرأ في سورة البقرة كما قرأ نافع ومثل الذين أنفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله كجنة بربوة وقرئ بربوة. إذن يجوز ربوة جمعها ربا وجثوة جمعها جثا، وهي الجماعة من الحجارة، جماعة من الحجارة، مجموعة من الحجارة. جثوة وجثوة وجثوة وجثا جمعها جثا، إذن هي الحجارة المجموعة. وفي بعض الألفاظ يعني في لفظ آخر ومن دعا دعوة جاهلية فإنه من جثي بالياء بتشديد الياء وضم الجيم، من جثي جهنم، من جثي جهنم. إذن ضبط بالتخفيف من جثاء، والظاهر أنه بالألف المقصورة كربوة وربا بالألف المقصورة، والله تعالى أعلم. هكذا جاء في بعض الكتب التي روي فيها هذا الحديث، فإنه من جثى جهنم بالألف المقصورة مقصورة، جثوة وجثوة وجثوة وجثا جمعها جثا أي جماعات جهنم. وروي أيضا بتشديد الياء من جثي جهنم جمع جاث، جثى يجثو جثيا ويجثي، يجوز أيضا جثى يجثي. وقرئ ونذر الظالمين فيها جثية وجثية، يعني الجاث يجثو على ركبتيه. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية وجثية. إذن ضبط بهذا بتشديد الياء وبضم الجيم. ثم قال المصنف رحمه الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تداعوا بدعوى الله الذي سماكم به المسلمين، كما قال الله عز وجل هو سماكم المسلمين فيها من قبل وفي هذا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. من الذي اجتباهم؟ الله عز وجل. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. إلى من يعود الضمير؟ قال ابن جرير الطبري وقال الإمام ابن جرير وقال الإمام ابن كثير الضمير هنا يعود إلى الله عز وجل، أي أن الله عز وجل هو الذي سماكم المسلمين من قبل، قبل هذا القرآن وفي هذا، من قبل هذا القرآن وفي هذا. لهذا يستحسن الوقف هنا، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، وقف ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. نعم. إذن قال هو سماك التداعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المسلمين المؤمنون المؤمنون يا أيها الذين آمنوا، دائما يتكرر في القرآن العظيم خطاب لطف عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا عباد الله، هذا أيضا يعني مما خطب الله عز وجل به عباده وخطبه به خطبهم به نبيه عليه الصلاة والسلام. بسم الله. نعم. فقال رجل، نعم هنا قال ومن دعا دعوة جاهلية فإنه من جثى جهنم، فقال رجل وإن صام وصلى، يعني ولو صام وصلى ثم يدعى إلى عصبية يعني يكون من جثى جهنم من جماعات جهنم يكون جزاؤه هذا العقاب الوبيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن صام وصلى، ففيه النهي الشديد والتحذير الشديد من العصبية الجاهلية، وقد ذكر الإمام القيم ما يساويها ويماثلها وأنواعا منها. قال فإن صام وصلى وتداعى بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ابن مهدي، يعني عبد الرحمن بن المهدي بالإسناد السابق، قال حدثنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال أخذ عمر، يعني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخذ عمر بيدي فقال يا أبا أمية يا أبا أمية إني لا أدري لعلنا لا نلتقي بعد يومنا هذا، اتق الله ربك إلى يوم تلقاه كأنك تراه، وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا مجدعا، إن ضربك فاصبر، وإن أهانك فاصبر، وإن أمرك بأمر ينقص دينك فقل طاعة مني، فقل طاعة مني دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. إذن هذه وصية عظيمة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، المحدث الملهم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر رضي الله عنه وأرضاه. أوصى هذا التابعي الجليل وهو سويد بن غفلة أو سويد بن غفلة رحمه الله تعالى، وأوصاه بوصية مقتبسة من السنة، من كتاب الله عز وجل، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما كتاب الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة الله والرسول هي تقوى الله، وقد قال هنا اتق الله ربك إلى أن تلقاه، وأولي الأمر منكم قال وأطع الإمام. وهذه أيضا شبيهة بوصية مودع بحديث بالوصية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية السلمي، الحديث الذي في السنن، قالوا يا رسول الله كأن، وقال العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، وفي لفظ فأعهد إلينا، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. فإذا انظروا إلى كلام الصحابة، مشكاته هي مشكاة النبوة، مقتبس ومأخوذ من كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال عمر رضي الله عنه كأنها وصية مودع، قال يا أبا أمية إني لا أدري لعلنا لا نلتقي بعد يومنا هذا. وعمر كان محدثا ملهما، إذا قال شيء سبحان الله العظيم، يعني كما قالت عائشة كان القرآن ينزل في بيتنا على رأي عمر، كان يوافق ربه في أمور، يقول شيئا فيوافق رب العالمين سبحانه وتعالى عليها. قال لا أدري لعلنا لا نلتقي بعد يومنا هذا. وهكذا الصحابة والصالحون أهل الخير والعلماء يوصون أصحابهم ويوصون أحبابهم، لا سيما إذا استشعروا بدنو أجلهم وأحسوا بقرب التحاقهم بربهم سبحانه وتعالى، فإنهم يوصون أصحابهم كما فعل نبيهم مصطفى عليه الصلاة والسلام حيث أوصى أصحابه بتلك الوصية العظيمة. ثم قال: اتق الله ربك إلى يوم تلقاه، كأنك تراه. التقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل المأمور وترك المحظور، هو فعل الأوامر وترك النواهي، هي طاعة رب العالمين، وهي البر، وهي الإيمان، وهي الدين. التقوى هي البر، وهي الإيمان، وهي الدين، وهي الإسلام. اتق الله ربك إلى يوم تلقاه، يعني إلى أن يتوفاك. اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذه العبادة، التقوى هي العبادة. العبادة هي امتثال الأوامر وترك النواهي، فعل المأمور وترك المحظور. كذلك التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل المأمور وترك المحظور. لهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلك من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. ثم قال، قال: كأنك تراه. هذا المقام يسمى، أو المنزل يسمى منزلة المراقبة، كأنك، أو منزلة المشاهدة عفوا، يعني تعبد الله سبحانه وتعالى كأنك تراه. وهذا من أعلى مراتب الإحسان، كما في حديث عمر قال وما كما في حديث جبريل، يعني حديث جبريل قال سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال وما الإحسان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المرتبة الأولى أو المنزلة الأولى منزلة المشاهدة، المنزلة الثانية منزلة المراقبة. إذن قال: اتق الله ربك، يعني اعبد الله عز وجل وأطعه واترك نواهيه وامتثل أوامره كأنك تراه، كأنك تراه بعين قلبك، كما قال الله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق، يروه بماذا؟ بقلوبهم، يرونه بقلوبهم. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كأنما هو أعمى، كمن هو أعمى عفوا، كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب. فالعمى هنا هو عمى القلب، والبصر هو بصر القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والعمى في كتاب الله عز وجل قسمان: عمى البصر، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عمى هنا عمى البصر، وعمى القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأيهما أخطر؟ عمى القلب. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وش المقصود بالعمى هنا؟ عمى القلب، بدليل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، في الصدور، وبدليل قوله سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. نعم. فإذا قال: اتق الله ربك إلى يوم تلقاه كأنك تراه، منزلة الإحسان. وأطع الإمام، طاعة ولاة الأمور، أوصاه بطاعة ولاة الأمور كما أمر بذلك رب العالمين وأوصى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به. وإن كان عبدا حبشيا مجدعا، أي مقطعا، لأن العبيد يقطعون أطرافهم، هناك من يجدعون أنفه ويقطعون أطرافه. وإن كان عبدا حبشيا مجدعا، ثم قال: إن ضربك فاصبر، وإن أهانك فاصبر، يعني الحاكم إذا ضربك أو أهانك فاصبر، وإن أمرك بأمر ننقص دينك فقل طاعة مني دمي دون ديني. إذا أمرك بمعصية قال لك لا تصلي، لا تصم، لا تطح، ولا تفارق الجماعة، مع هذا لا تخرج عن الجماعة، وهي الجماعة المنضوية المسلمون، إذا انضووا تحت إمام لا تخرج على هذا الحاكم، لا تطح في معصية الله، ولكن لا تنزعن يدا من طاعة. هذا الحديث، هذا الأثر عفوا، أخرجه الداني أبو عمر الداني في الفتن من طريق المؤلف من طريق المصنف، وأخرجه ابن زنجويه في الأموال من طريق إسرائيل حميد بن زنجويه في كتاب الأموال. حميد بن زنجويه هذا أو حميد بن زنجويه هذا من شيوخ البخاري ومسلم، ولم يخرج له في الصحيح، وهو من شيوخ أبي داود والنساء أو من شيوخ أبي داود والنسائي، وخرج له في سننهما. إذن رواياه هذا الداني وابن زنجويه من طريق إسرائيل عن إبراهيم، يعني من طريق المصنف، من طريق إسرائيل بن يونس، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن إبراهيم بن عبد الأعلى. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، والبيهقي في الكبرى، والخلال في السنة، والآجر في الشريعة من طريق سفيان الثوري عن إبراهيم، إذن طريق آخر من طريق سفيان الثوري. وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن من طريق محمد بن طلحة اليامي عن إبراهيم أيضا. وهذا الأثر صحيح ثابت عن عمر، هذا الأثر صحيح ثابت عن عمر، ويشهد له ما رواه الطبراني والحاكم عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش أبرارها أمراء أبرارها، وفجارها أمراء فجارها، ولكل حق، فآتوا كل ذي حق حقه، وإن أمرت عليكم عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا له وأطيعوا، ما لم يخير أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه، فإن خير بين إسلامه وضرب عنقه فليقدم عنقه، فإنه لا دنيا له ولا آخرة بعد إسلامه. هذا هو معنى قوله: دمي دون ديني. مع هذا قال له: ولا تفارق الجماعة. وقد ذكر الإمام أبو بكر الأجري في كتاب الشريعة، ذكر بعد أن روى هذا الأثر وأورده في كتابه بسنده، ذكر شرحا لطيفا طيبا مختصرا له، فقال: من أمر عليك من عربي، يعني معنى قول عمر، يقول معنى قول عمر هو: من أمر عليك من عربي أو غيره أسود أو أبيض أو عجمي فأطعه فيما ليس لله فيه معصية، وإن حرمك حقا لك أو ضربك ظلما لك أو انتهك عرضك أو أخذ مالك فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، ولا تخرج مع خارجي يقاتله ولو ظلمك وفعل إياك أن تخرج مع خارجي يقاتله، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه ولكن اصبر عليه. هذا كله كلام من؟ كلام أبي بكر، كلام أبي بكر الأجري في كتاب الشريعة. قال: ولا تحرض غيرك على الخروج عليه ولكن اصبر عليه. وقد يحتمل أن يدعوك إلى منقصة في دينك من غير هذه الجهة، يحتمل أن يأمرك بقتل من لا يستحق القتل، أو بقطع عضو من لا يستحق، أو بقطع عضو من لا يستحق ذلك، أو بضرب من لا يحل ضربه، أو بأخذ مال من لا يستحق أن تأخذ ماله، أو بظلم من لا يحل له ولا لك ظلمه، فلا يسعك أن تطيعه. يعني قال له عمر: إذا أمرك بمعصية الله فلا تطعه، فإن قال لك: لئن لم تفعل ما أمرك به وإلا قتلتك، إما أن تفعل أو أقتلك أو ضربتك، فقل: دمي دون ديني. هذا تفسير إمام الأجري لأثر عمر هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله كلام الأجري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل، ولقوله: إنما الطاعة في المعروف. إذن طاعة ولاة الأمور في أمرين: في طاعة الله ورسوله، وفي المباحات. أما في معصية الله فلا سمع ولا طاعة. ولكن مع هذا قال له، ومع هذا ماذا قال له عمر؟ قال: ولا تفارق الجماعة. مع هذا كله تبقى دائما مع الجماعة، إياك أن تخرج مع خارجين كما قال الإمام الأجري، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه، إياك. هذا هو معنى أثر عمر كما شرحه هذا الإمام، وهو أحد أئمة السنة، أبو بكر الأجري في كتاب الشريعة. الخلاصة: طاعة ولاة الأمور لا يجوز أن تكون إلا في المعروف، فالواجب على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا لولي الأمر في طاعة الله ورسوله وفي الأمور المباحة، فإن أمروا فإن أمر هؤلاء الولاة الأمور أمروا بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، كما ذكر الإمام الأجري كما في حديث الصحيحين عن علي، هذا حديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل، هذا رواه الطبراني عن عمران بن حسين والبغوي عن النواس بن سمعان رضي الله عنه مرفوعا، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير. وحديث إنما الطاعة في المعروف هو جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف، متفق عليه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهم رضي الله عنه. ثم قال المصنف وهو آخر أثر في هذا نعم ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال لما بويع ليزيد بن معاوية ذكر ذلك لابن عمر وفي النسخة عندكم ذكر كيف قال ذكر ذلك ابن عمر، وفي نسخة الشيخ عبد الله البخاري ذكر ذلك لابن عمر وهو الصحيح إن شاء الله وهو الأصح، ذكر ذلك لابن عمر فقال إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا. نعم هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة كما قال الشيخ عبد الله في الحاشية، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، والداني أبو عمر الداني في الفتن، وإسناده صحيح رواه إذن أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عمرو الداني في كتاب الفتن. إذن قالوا لعمر أخبروه أن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه معاوية وعن جده أبي سفيان، يزيد هذا بايعوه يعني ولاه أبوه واستخلفه أبوه معاوية رضي الله عنه على المسلمين، فذكر ذلك لابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابي بن الصحابي الجليل الجليلان كلاهما جليل رضي الله عنهما، ماذا قال؟ إن كان خيرا رضينا، إن حكم بالعدل وكان صالحا عادلا طيبا رضينا وحمدنا الله تعالى، وإن كان شرا إن كان غير ذلك صبرنا. هذا هو كلام السلف، ما يذهب يطعن ويذهب يعني يتسخط ويقول يعني هذا ليه الأولى أن لا يبايع ويبايع فلان أو كذا، لا، قال إن كان خيرا مدام بويع واستتب له الأمر وأصبح حاكما على المسلمين، قال إذا كان صالحا رضينا وحمدنا الله تعالى، وإن كان غير ذلك صبرنا على ظلمه وعلى جوره. وهذا هو منهج السلف في معاملة الحكام، ويا ليتنا نستفيد نحن معاشر الجزائريين من هذه الكلمات الطيبة النيرة وهذا المنهج المبارك الذي كان عليه سلفنا والذي أمر به أو الذي يعني المرصع بالأدلة الناصعة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا، وهو طاعة ولاة الأمور ولزوم طاعتهم وعدم الخروج عليهم حتى نحافظ على هذه النعمة العظيمة التي نحن فيها وهي نعمة الأمن. كثير من الناس يحسدنا، لا أقول يغبطنا بل يحسدنا على هذه النعمة التي نحن فيها وهي نعمة الأمن والاستقرار. الحمد لله في الجزائر الآن تسافر من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب لا تخاف إلا الله والذئب على غنمك، الحمد لله أمن. تسافر من الجزائر إلى تندوف ومن تلمسان أو من تلمسان إلى عنابة أو إلى تبسة لا تخاف إلا الله والذئب على غنمك، أمن، الحمد لله أمن وأمان. نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة. ومن أسباب من أعظم أسباب زوال هذه النعمة عصيان ولاة الأمور والخروج عليهم. فإذا إذا عملنا بهذه الأصول العظيمة التي هي أصول من أصول اعتقاد أهل السنة وأصول منهج أهل السنة في هذا الباب، إن شاء الله يسلم لنا ديننا وتسلم لنا دنيانا. إذا هذا انتهى هذا الباب في السمع والطاعة الباب الموالي. نعم.
بقي ساعة
نختصر إن شاء الله.
نختصر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الصلاة خلف الولاة. قال محمد يعني بن أبي زمنين: ومن قول أهل السنة إن صلاة الجمعة والعيدين وعرفة مع كل أمير بر أو فاجر من السنة والحق، وأن من صلى معهم يعني من السنة والحق صلاة خلف الأئمة ومن أنابوه، هذا من السنة والحق صلاة الجمعة والعيدين وعرفة، وأن من صلى معهم ثم أعادها فقد خرج من جماعة من مضى من صالح سلف هذه الأمة، يعني من أعاد الصلاة صلى خلفه ثم أعاد فقد خرج عن منهج السلف، وذلك أن الله تبارك وتعالى الآن يأتي بالدليل والتعليل. قال: وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد علم يعني أمر بصلاة الجمعة، وقد علم جل ثناؤه حين افترض عليهم السعي إليها وإجابة النداء لها أنه يصليها بهم من مجرم الولاة وفساقها ما من لم يجهله، يعني إن الله عز وجل يعلم بعلمه الأزلي سبحانه وتعالى أنه سيلي في هذه الأمة من الأمراء من لا يكون عادلا ومن يكون ظالما بل من يكون مجرما، مع هذا أمر بالصلاة خلفهم. قال: وقد علم جل ثناؤه حين افترض عليهم السعي إليها وإجابة النداء لها أنه يصليها بهم من مجرم الولاة وفساقها ما لم يجهله، يعني لم يجهله ربنا سبحانه وتعالى بل كان يعلمه بعلمه الأزلي، فهو لا يخفى عليه شيء مما كان ومما يكون، فلم يكن ليفترض على عباده السعي إلى ما لا يجزيهم شهوده. هنا كيف هي عندكم؟ ما لا يجزيهم، يجزيهم من جزاء يجزي جزاء، ويجزيهم من أجزأ يجزئ إجزاء، يجوز بالهمز ويجوز بالتخفيف، ما هو الصحيح إذن؟ هل هو من الجزاء ولا من الإجزاء؟ من الإجزاء. إذن لعل الصحيح إن شاء الله تعالى يجزيهم ما لا يجزيهم. إذن فلم يكن ليفترض على عباده السعي إلى ما لا يجزيهم، يعني يجزئهم، يجوز بالهمز يجزئهم ويجوز بالتخفيف يجزيهم ما لا يجزيهم شهوده ويجب عليهم إعادته، يعني إن الله سبحانه وتعالى لم يكن ليفرض على عباده الجمعة مع علمه أنه سيكون من لا تصح الصلاة خلفه من الولاة ومن الحكام من الأئمة الذين يصلون بالناس وما لا يجزئهم شهوده، ثم يأمرهم بالسعي إلى صلاة الجمعة ومع أنها لا تجزئهم. إذن قال: فلم يكن يفترض على عبده على عباده السعي إلى ما لا يجزيهم شهوده ويجب عليهم إعادته. إذن ما هو يعني ضد الإجزاء؟ الإعادة. هل يعني لا إذا لم تكن تجزئهم تلك الصلاة فيجب عليهم ماذا؟ إعادتها. نعم. ثم قال: وحدثني أبي عن سعيد بن فحلون، عفوا نعم، ويجب عليهم إعادته، وقضاتهم وحكامهم ومن استخلفوه على الصلاة، وقضاتهم هذه جملة مستأنفة، وقضاتهم يعني من استنابوه، هذا الكلام عن الإمام الأعظم، وقضاتهم وحكامهم ومن استخلفوه على الصلاة، الصلاة وراءهم جائزة. الواو هذه يعني الله أعلم، يعني هذا الذي يظهر الله تعالى، فهنا في الأصل والصلاة عليه وراءهم جائزة، لم يظهر لي يعني هذه الواو لم يظهر لي يعني محلها هنا، الذي يظهر هو قوله هنا أن يقال وقضاتهم وحكامهم ومن استخلفوا على الصلاة، الصلاة وراءهم جائزة. ثم قال: وحدثني أبي عن سعيد بن فحلون أو بن فحلون عن يوسف عن يوسف بن يحيى العناقي،
وهنا كيف ضبطها هو عن يوسف، عن يوسف بن يحيى المغامي عفوا. إذن هذا المغامي، المغامي نعم، عن يوسف بن يحيى المغامي عن عبد الملك يعني بن حبيب صاحب الواضحة، عبد الملك بن حبيب صاحب الواضحة أحد أئمة المالكية، أنه قال في تفسير ما جاءت به الآثار إن الصلاة جائزة وراء كل بر وفاجر، الآثار التي مفادها وفيها أن الصلاة جائزة وراء كل بر أو بر وفاجر، الصلاة خلف كل بر وفاجر، إن الصلاة جائزة وراء كل بر وفاجر، يعني جاءت جملة من الآثار والأحاديث مفادها أن الصلاة جائزة وراء كل بر وفاجر. كيف فسر عبد الملك بن حبيب رحمه الله تعالى ماذا قال في تفسير هذه الآثار؟ قال إنما يراد بذلك الإمام الذي تؤدى إليه الطاعة، لأنه لو لم تكن الصلاة وراءه، لو لم تكن الصلاة وراءه جائزة أو وراء من استخلف عليها أو خلفائهم، وهنا سقط نقاط، لما في ذلك من سفك الدماء واستباحة الحريم وتفتح الفتن. كما لاحظتم يعني هنا سقط واضح، وقد أشار إلى ذلك الشيخ عبد الله البخاري، قال هكذا وردت في المخطوط والعبارة فيها نقص والركة فيها ظاهرة والله أعلم. وجدت كلاما لعبد الملك بن حبيب رحمه الله تعالى، يعني صاحب هذا الكلام له كلام قد يوضح شبيه بهذا، يوضح هذا الكلام، وفي كتاب في الواضحة، في كتاب الواضحة نقله عنه ابن أبي زيد القيرواني في كتابه النوادر والزيادات لما في المدونة من الأمهات، النوادر والزيادات على ما في المدونة من الأمهات، يعني ذكر ما زاده فقهاء المالكية على المدونة. قال ابن حبيب في الواضحة لعله يوضح هذا الكلام، قال ومن صلى خلف أحد من أهل الأهواء أعاد أبدا، إذا صلى خلف أهل البدع يعيد، إلا أن يكون هو الذي تؤدى إليه الطاعة إذا كان من الأمراء أو قاضيه أو خليفته على الصلاة أو صاحب شرطته، فيجوز أن يصلي خلفهم الجمعة وغيرها، ومن أعاد في الوقت منهم فحسن، ومنع الصلاة خلفهم داعية إلى الخروج من طاعتهم وسبب إلى الدماء والفتنة. هذا الكلام قريب، يعني يفسر الكلام هذا الذي يعني الذي سقط في هذه يعني في كلام الذي نقله عنه ابن أبي زمانين، يعني نقله عن ابن حبيب، قال هنا يراد بذلك الإمام الذي تؤدى إليه الطاعة، لأنه لو لم تكن الصلاة وراءه جائزة أو رأى من استخلف عليها أو خلفائهم نقاط، لما في ذلك من سفك الدماء واستباحة الحريم وتفتح الفتن. هنا قال إلا أن يكون هو الذي تؤدى إليه الطاعة أو قاضيه أو خليفته على الصلاة أو صاحب شرطته، فيجوز أن يصلي خلفهم الجمعة وغيرها. قال هنا أو رأى من استخلف عليه أو خلفائهم، هذا هو المقصود، القاضي والخليفة على الصلاة صاحب الشرطة. ثم قال ومنع الصلاة خلفهم داعية، إذا لم يصلي خلفهم داعية إلى الخروج من طاعتهم وسبب إلى الدماء والفتنة، وهذا هو الموافق لقوله لما في ذلك من سفك الدماء واستباحة الحريم وتفتح الفتن. والله تعالى أعلم، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. يعني هذا الكلام قريب من الكلام الذي سقط في هذه الفقرة، وقد نقله ابن أبي زيد القيرواني في كتابه النوادر والزيادات عن عبد الملك بن حبيب، فالمتكلم واحد، لا شك أن المعنى إن شاء الله يكون قريبا، إن لم يكن واحدا فهو قريب منه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فالصلاة وراءهم جائزة، الجمعة وغيرها، ما صلوا الصلاة لوقتها، ومن وإذا لم يصلوا الصلاة لوقتها يصليها الإنسان في بيته ثم يصليها معهم نافلة، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إنه سيكون أمراء بعدي يميتون الصلاة عن وقتها، فصلوها معهم ثم فصلوها في بيوتكم ثم صلوها معهم سبحة أي نافلة. صلي في بيتك ثم تعيد الصلاة معهم، ثم تعيد الصلاة يعني صليها عفوا في بيتك ثم صليها معهم نافلة، صلي أنت في الوقت في بيتك وصليها معهم نافلة، لا ولا تترك الجماعة. كذلك إذا كان الإمام يصلي قبل الوقت، بعض الأئمة يصلون قبل الوقت لا سيما صلاة الفجر، صليها معه في المسجد إذا صلى قبل الوقت ثم أعيد الصلاة في بيتك إذا صلاها قبل الوقت. ثم قال فالصلاة وراءهم جائزة الجمعة وغيرها ما صلوا الصلاة لوقتها، ومن عرف منهم ببعض الأهواء المخالفة للجماعة مثل الإباضية والقدرية فلا بأس بالصلاة خلفه أيضا. قال عبد الملك وهو الذي عليه أهل السنة. الشيخ عبد الله البخاري علق قال هذا ليس على إطلاقه، فالإباضية والخوارج سيرد ما يدل على صحة الصلاة خلفهم، وأما القدرية فليس كذلك. القدرية لا، إذ اتفق أهل السنة من السلف على عدم جواز الصلاة خلف من كفر ببدعته من أهل البدع، وعد منها القدرية سواء كان دعية أم لا. ينظر مثلا السنة لعبد الله بن أحمد والإبان لابن بطة وشرح أصول اعتقاد السنة أهل السنة للالكة إلى آخره. إذن هذا محل نظر وبحث، فيه خلاف بين أهل السنة في الصلاة خلف القدرية. أما الأباضية فمتفقون على الصلاة على جواز الصلاة خلفهم، وهم أتباع عبد الله بن أباض. ثم قال وقد حدثني أسد بن موسى الملقب بأسد السنة. الظاهر أن هنا حدثني يعني هذا، هنا قال هكذا، قال الشيخ عبد الله البخاري هكذا جاءت العبارة في المخطوطة وقد حدثني، وهي غلط، فإن المصنف لا يروي عن أسد مباشرة بل بينه وبينه رجلان، والفرق بين وفاتيهما 180 سنة تقريبا، وقد سبقت أحاديث عديدة تدل على أن روايته عنه بواسطة. الظاهر أنه فيه سقط هنا، فيعني بالإسناد السابق عن أسد بن موسى وهو أسد السنة. قال حدثني علي بن معبد عن خالد بن حيان عن مكحول عن معاذ بن جبل، مكحول الدمشقي، أن رسول عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف كل إمام بر أو فاجر، يعني الولاة. هذه الآثار التي أشار إليها في هنا، قال وأنه أن عن عبد الملك رحمه الله أنه قال في تفسير ما جاءت به الآثار إن الصلاة جائزة وراء كل بر وفاجر. هذا هناك أثر عن معاذ أن رسول الله قال صلوا خلف كل إمام بر أو فاجر، يعني الولاة. قال ابن حجر، يعني ذكر الحافظ ابن حجر خلاصة عن هذه الأحاديث في كتابه التلخيص الحبير، قال العقيلي صاحب الضعفاء ليس في هذا المتن إسناد يثبت، يعني كل أسانيد هذا المتن هذا ضعيفة لا تثبت. ونقل ابن الجوزي عن أحمد أنه سئل عنه، يعني أحمد بن حنبل سئل عن هذا الحديث فقال ما سمع بهذا الحديث، يعني حديث لا يصح. وقال الدارقطني ليس فيها شيء يثبت، وللبيهقي في هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف، وأصح ما فيه حديث مكحول عن أبي هريرة على إرساله، يعني حديث مرسل منقطع. وقال أبو أحمد الحاكم هذا حديث منكر، انتهى كلام الحافظ بن حجر. إذن هذا الحديث لا يصح إسناده ولا يثبت لهذا المتن، يعني ليس لهذا المتن إسناد يثبت. نعم. وقال العلامة الألباني في العقيدة الطحاوية شرح وتعليق وأما حديث صلوا خلف كل بر وفاجر وصلوا على كل بر وفاجر فهو ضعيف الإسناد كما أشرت إليه في الشرح وبينته في ضعيف أبي داود والإرواء، ولا دليل على عدم صحة الصلاة وراء الفاسق، يعني مع هذا لا دليل على عدم صحة الصلاة، وإن كان الحديث لا يصح ولكن ليس هناك دليل يمنع الصلاة أو دليل يدل على عدم صحة الصلاة خلف أو وراء الفساق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، إذن قال الشيخ الألباني ولا دليل على عدم صحة الصلاة وراء الفاسق، يعني وإن كان هذا الحديث ضعيفا ولكن مع هذا يعني لا يدل هذا على أنه يعني لا يجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر، فهذا الحديث وإن كان يعني ضعيف من حيث المبنى يعني معناه صحيح من بعض الوجوه، أو يقال لا دليل على عدم على ضده، لا دليل على ضده وإن كان غير صحيح. ثم قال أسد قال حدثني الربيع بن زيد عن سوار بن شبيب قال حج نجدة الحروري في أصحابه. نجد الحروري هذا أحد رؤوس الخوارج، وأصحابه وجماعته يعني يسمون النجدات، النجدات وهي فرقة من فرق الخوارج، أن تجدونها في كتب الفرق والمقالات. قال النجدات من أو الحرورية أو النجدات من الحرورية، وش معنى النجدات؟ أتباع نجدة الحروري، وحروراء حروري نسبة إلى حروراء، وهي مكان في العراق كان يجتمع فيه الخوارج فسموا الحرورية. حج نجدة الحروري في أصحابه فوادع ابن الزبير، عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل كان أميرا على مكة، فصالحه على أن يحج، أن يدخل مكة ويحج ويتركه ولا يقاتله، فصالحه على الحج، على أن يأتي ويحج مع أصحابه. قال فصلى هذا بالناس يوما وليلة، وهذا بالناس يوما وليلة، يوم وليلة يصلي ابن الزبير ويوم وليلة يصلي نجد الحروري. فصلى ابن عمر خلفهما، فصلى ابن عمر عبد الله بن عمر صلى خلف نجدة وصلى خلف ابن الزبير رضي الله عنهما. فاعترضه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن أتصلي خلف نجدة الحروري؟ فقال ابن عمر إذا نادوا على حي خير العمل، إذا نادوا حي على خير العمل، يعني حي على الصلاة، إذا نادوا حي على خير العمل أجبنا. إذا نادوا إلى حي، إذا قالوا حي على خير العمل، ما هو خير الأعمال؟ واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نادوا حي على خير العمل أجبنا، وإذا نادوا حي على قتل نفس قلنا لا، إذا نادونا للقتال في الفتنة قلنا لا نقاتل، وإذا نادونا إلى الصلاة نصلي. قال ورفع بها صوته، رفع بها صوته، وجاء في بعض الروايات الأخرى في غير هذا الكتاب وخفت بها صوته، وخفت بها صوته، فالله تعالى أعلم هل خفت أو رفع. ثم قال المصنف وحدثني وهب عن الصمادحي عن ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش قال كان كبار أصحاب عبد الله يصلون الجمعة مع المختار ويحتسبون بها. كان كبار، قال أعمش سليمان بن مهران الكوف بن مهران الكوفي الكاهلي أحد الأئمة الثقات، قال كان وهو من أصحاب ابن مسعود، قال كان كبار أصحاب عبد الله وهو عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون الجمعة مع المختار، المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب، ثقيف هذه وكانوا يسكنون هي قبيلة بالطائف، كان فيهم كذاب ومبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في ثقيفة كذاب ومبير، كذاب ومبير يعني قاتل سفاك للدماء، أما المبير فهو الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي، وأما الكذاب فهو المختار بن أبي عبيد الثقفي. وقد أظهر هذا المختار بن أبي عبيد أظهر في أول الأمر التشيع لآل البيت، وهكذا كل زنديق يدخل من باب التشيع، كل عدو للإسلام من أي باب يلج من باب التشيع، دخل رفع راية نصرة الحسين ويعني وكون جيشا وجماعة، قال لا بد أن ننتقم للحسين المقتول ظلما، ويعني وقاتل من قتلت الحسين، ويعني وأظهر التشيع لآل البيت ومحبة آل البيت، ثم آل أمره إلى ماذا؟ إلى ادعاء النبوة فصار كذابا، فادعى النبوة، وهذه الصلاة صلوها قبل ادعائه النبوة، فكان أميرا على الكوفة في وقت ما قبل ادعائه النبوة، فكان أصحاب عبد الله بن مسعود يصلون خلف الجمعة، يصلون خلف المختار بن أبي عبيد هذا، ولكن هذا قبل ادعائه النبوة، فلما ادعى النبوة صار كافرا ولا يجوز الصلاة خلفه. قال كان كبار أصحاب عبد الله يصلون الجمعة مع المختار ويحتسبون بها، يعني يعتبرونها ويعتدون بها، يحتسبون أي يعتدون بها ولا يعيدون الصلاة. قال ابن مهدي عن الحكم بن عطية،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. قال المصنف ابن مهدي عن الحكم بن عطية قال سألت الحسن أي الحسن بن يسار البصري فقلت رجل من الخوارج يأمنا، يعني يأمنا في الصلاة، يأمهم إمامهم رجل من خوارج، أنصلي خلفه؟ قال نعم، قد أما الناس من هو شر منه، أي أما الناس من هو شر منه، أما هم الحجاج بن يوسف المبير، وأما هم المختار بن أبي عبيد الثقفي، وصل الصحابة خلفهم وأصحابهم، فإذا قال نعم صلي خلفه، فقد أما الناس من هو شر منه. قال وحدثني وهب عن ابن وضاح قال سألت حارث بن مسكين هل ندع الصلاة خلف أهل البدع، فقال أما الجمعة خاصة فلا، وأما غيرها من الصلاة فنعم. إذا لم أما صلاة الجمعة، حارث بن مسكين هذا وهو من شيوخ الإمام النسائي يقول سئل عن الصلاة خلف أهل البدع، قال إذا لم يكن، قال أما الجمعة إذا لم يكن إلا مسجد واحد وتصلي الجمعة خلفه وليس هناك يعني مسجد آخر، فقال الجمعة صليها خلفه، أما غيرها من الصلاة فنعم لا تصليها خلفه. هذا رأي حارث بن مسكين. وقال ابن قال ثم قال المصنف قال ابن وضاح وسألت يوسف بن عدي عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلف كل بر وفاجر قال الجمعة خاصة، قلت وإن كان الإمام صاحب بدعة، يعني قال صلي الجمعة خاصة، قلت وإن كان الإمام نصلي خلفه الجمعة وإن كان صاحب بدعة، قلت وإن كان الإمام صاحب بدعة، قال نعم وإن كان صاحب بدعة، لأن الجمعة في مكان واحد ليس توجد في غيره، الجمعة إذا كان في مكان واحد فيصلى خلف هذا الإمام الذي هو المبتدع. وقد فصل شيخ الإسلام هذه المسألة وحررها فقال رحمه الله تعالى وأما الصلاة، هذه في مجموع الفتاوى، قال وأما الصلاة خلف المبتدع فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيل، فإذا لم تجد إماما غيره كالجمعة التي لا تقام إلا بمكان واحد وكالعيدين وكصلوات الحج خلف إمام الموسم، فهذه تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة، وإنما يدع مثل هذه الصلوات خلف الأئمة أهل البدع كالرافضة ونحوهم ممن لا يرى الجمعة والجماعة. إذا تصلي الجمعة إذا لم يكن إلا إمام واحد فيما وهو من أهل البدع، طبعا إذا لم تكن بدعته مكفرة فتصلي خلفه الجماعة، وإذا يمكن أن تنتقل إلى مكان آخر، هناك مسجد آخر اذهب إلى المسجد الآخر. قال ثم قال شيخ الإسلام وإذا لم يكن في القرية إلا مسجد واحد فصلاته في الجماعة خلف الفاجر خير من صلاته في بيته منفردة، تصلي الجماعة خلف الإمام الفاجر الفاسق خير لك من أن تصلي في بيتك منفردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. قال لئلا يفضي إلى ترك الجماعة مطلقة، وهذا يدلكم على عظم قدر صلاة الجماعة، الجماعة أمرها عظيم، بعض الناس هذا يعني ترك الجماعات مذهب الرافضة، طريقة الرافضة والخوارج هم الذين يتركون الجماعات، والتكفيريون يتركون الجماعة، يكفرون عموم الناس ويكفرون الأئمة فيتركون الجماعة ويعتزلون الجماعة ويصلون في بيوتهم، التكفيريون الذين يكفرون عموم المسلمين بمسائل العذر بالجهل وغير ذلك، فتجدهم يعتزلون الجماعة ويكفرون المسلمين والعياذ بالله. ثم قال
لئلا يفضي إلى ترك الجماعة مطلقا. ثم قال شيخ الإسلام: وأما إذا أمكنه أن يصلي خلف غير المبتدع فهو أحسن وأفضل بلا ريب. إذا كان عندك خيار تصلي خلف الإمام الذي على الجادة الذي يحافظ على الهدي الظاهر ويكون على الجادة وعلى السنة، هذا هو الواجب. ولكن قال: لكن إن صلى خلفه ففي صلاته نزاع بين العلماء. إذا صلى خلف هذا المبتدع في صلاته نزاع، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة تصح صلاته، وأما مالك وأحمد أو أحمد عفوا ففي مذهبهما نزاع وتفصيل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب دفع الزكاة إلى الولاة. قال: باب دفع الزكاة إلى الولاة، لأن التاء مربوطة، نقف على عند الوقف على التاء المربوطة، كيف نقول الولاة؟ إذا كانت التاء مفتوحة الولاة. باب دفع الزكاة إلى الولاة أو إلى الولاة وهو أفصح. ومن قول أهل السنة أن دفع الصدقات إلى الولاة جائز، وأن الله قد جعل ذلك إليهم في قوله: أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. كيف هي هنا؟ إن الله يأمركم. نعم، ليس هناك إن الله يأمركم، إذن أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه الآية من سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه الآية في يعني على أحد التفاسير التي ذكرها أهل العلم، على أحد الأقوال في هذه الآية أن الله عز وجل مقصود بأهلها هم ولاة أمور المسلمين، أن الله عز وجل عانى ولاة أمور المسلمين، وهذا قول شهر بن حوشب ومكحول الدمشقي وزيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن قال: وأن الله قد جعل ذلك إليهم في قوله، يعني أمر أن تؤدى الزكوات إلى من؟ الأمانات. وش معنى المقصود بالأمانات هنا؟ على قول الزكوات والصدقات. وفي قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. من المخاطب في هذه الآية من سورة براءة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يليه ممن قام مقامه في الحكم، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بمقام الحاكم. إذن خذ من أموالهم صدقة، خذ من المسلمين صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كذلك من يأخذ الأموال بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، من استخلفه النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده من حكام المسلمين. ثم قال المصنف: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال: حدثنا محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن مالك القرشي عن جابر قال: جاء الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن المصدقين يظلموننا. فقال: أرضوا مصدقيكم وإن ظلموا. قال جابر: فما منعت مصدقا منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. هذا الحديث رواه مسلم وأصحاب السنن عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، جرير بن عبد الله البجلي، مع زيادات واختلاف في ألفاظ الحديث، رواه مسلم وأصحاب السنن كلهم عن جرير بن عبد الله. هذا الحديث إذن من مسند جرير بن عبد الله البجلي أو البجلي، وليس من مسند جابر، فلعله تصحف جرير إلى جابر والله أعلم، فلعله تصحف في عند مسلم وفي السنن عن جرير بن عبد الله، وهو القائل هذا الكلام، هو الذي قال: فما منعت مصدقا منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. والمقصود هنا أن بعض الأعراب شكى النبي صلى الله عليه وسلم، قال هنا شكى: جاء الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن المصدقين يظلموننا. المصدقون هم السعاة العاملون على الصدقات، السعاة الذين يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم ويبعثهم الخليفة إلى الناس ليجمعوا الزكوات. فشكوا بعضهم يظلم، يعني قد يأخذ زيادة على المشروع، وقد يظلم وقد يعنف ذلك الذي أخذ منه الصدقة. فشكوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الأعراب إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله، إن المصدقين يظلموننا. فقال: أرضوا مصدقيكم وإن ظلموا. فأمرهم ببذل الواجب وملاطفتهم وترك مشاقتهم. قال أدوا إليهم، أدوا إليهم وإن ظلموكم أدوا إليهم الواجب وتلطفوا معهم، كما قال النووي في شرح مسلم، فالمصدقون هم السعاة. وقوله أرض مصدقيكم، قال النووي معناه ببذل الواجب، يعني أعطوهم هذه الزكاة، لابد أن تعطوها لهؤلاء السعاة الذين أرسلهم الحاكم. وقال معناه ببذل الواجب وملاطفتهم وترك مشاقتهم، لا تشاقوهم وتعاندوهم. ثم قال جرير، قال جابر، هنا قال جابر: فما منعت مصدقا منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وهذا من تمام استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، يغلبون ويقدمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أهواء أنفسهم، قهروا أنفسهم. كل إنسان عنده هوى ميل، ولكن الصحابة ورضوان الله عليهم لكمال إيمانهم ولكمال امتثالهم للنبي صلى الله عليه وسلم يتغلبون على أهوائهم. إذا سمعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولو يخالف هواه يتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما ضعفاء الإيمان من المتأخرين، إذا جاء الحديث الصحيح وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لهواه يضرب بكلام النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحائط، نسأل الله السلامة والعافية، ويتبع هواه. إذا قيل له أطع ولاة الأمور ولا تخرج عليهم، يقول: كيف نسكت إذن ولا نقول شيئا ونسكت على ظلمهم، أنتم جبناء وأنتم كذا، كما يقوله وكما يتهم به الخوارج الأنجاس الأرجاس، يتهمون به العلماء وأئمة السنة ومشايخها، يقولون خوافون وجبناء. لماذا؟ لأن ما يأتون به مما يعني مما استفدوه من نبيهم وما أخذوه من نبيهم عليه الصلاة والسلام لا يوافق أهواء هؤلاء الخوارج وهؤلاء الثوريين. إذن هنا هذا الحديث من مسند جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وليس من مسند جابر، فلعله تصحيف، يبقى دائما لعل كما ذكرنا يعني في مقدمة المجلس. وأصلح الفساد بالتأمل وإن بديهة فلا تبدلي، إذ قيل كم مزيف صحيحة لأجل كون فهمه قبيحة، كما قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري. كيف تكتب؟ تكتب على الهامش. لعله الحديث من مسند جرير، ولعله تصحيف، لعله، يبقى الإنسان دائما يتوقف ولا يتسرح. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وهب عن عبد الله بن يحيى عن أبيه عن الليث بن سعد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه سأل عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبا سعيد الخدري عن الزكاة، أي ينفذها على ما أمر الله أو يدفعها إلى الولاة؟ قالوا: بل يدفعها إلى الولاة. هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم كلهم قالوا يدفعها إلى الولاة، الزكاة تدفع إلى الحكام إذا طلبوها، ويعني طلبوا من الناس أن يعطوها إياهم وألزموهم بها كما سيأتي، إذا ألزموهم بذلك. وهذا الأثر رواه أبو موسى المديني في كتاب اللطائف من علوم المعارف، هذا الأثر رواه أبو موسى المديني في كتاب اللطائف من علوم المعارف. قال المصنف: حدثني أبي عن ابن فحلون عن العناقي عن عبد الملك قال: حدثنا أسد بن موسى عن الحسن بن دينار عن محمد بن سيرين أنه قال: كانت الزكاة من الفاجر وغيره تدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى من استعمل، وإلى أبي بكر وإلى من استعمل، وإلى عمر وإلى من استعمله، وإلى عثمان وإلى من استعمله. فلما كان معاوية ومن بعده اختلف الناس، فمنهم من دفعها ومنهم من تصدق بها. هذا الأثر فيه رجل كذاب وهو الحسن بن دينار، الحسن بن دينار التميمي. قال ابن حبان: تركه ابن المبارك ووكيع، وأما أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فكان يكذبانه. ذكر هذا في كتاب المجروحين مجلد الأول صفحة 232. فإذا الحسن بن دينار هذا كذاب، وهذا الأثر لعله من أكاذيبه، لا سيما أن فيه غضا وغمزا في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، كاتب كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحسن ملوك هذه الأمة، وملكه ملك معاوية رضي الله عنه كان ملكا ورحمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. والحديث صحيح. قال المصنف: قال عبد الملك: وحدثني مطرف عن مالك أنه قال، يعني مالك بن أنس إمام دار أهل الهجرة صاحب المذهب المتبوع رحمه الله تعالى، قال مالك: إذا كان الإمام عدلا لم ينبغي للناس أن يتولوا تفرقة زكاتهم، ووجب عليهم دفعها إلى الإمام. قال عبد الملك يعني ابن حبيب: فإذا كان الولاة يعدلون في الصدقات فقد كان مالك وأصحابه وغيره من أهل العلم يأمرون بأن من تستحق عليهم وأن يحال للسلامة من دفع ذلك إليهم، يعني يأمرون أن يدفعوا إذا كان الحاكم عادلا، الولاة عادلين، إذا كان الولاة عادلين يأمرون العلماء يأمرون أن تدفع إليهم الزكوات وأن يحال للسلامة من دفع ذلك إليهم، وإن خافوا منهم عقوبة فليدفعوها إليهم، إذا كان يعني ألزموهم أيضا يدفعونها إليهم، وعليهم الإثم ما عملوا فيها، إذا ألزموهم وهددوهم وخافوا قال لا بد أن تعطوها إيانا، تعطيها إياه وهو الإثم عليهم، وعليهم الإثم ما عملوا فيها، وهي تجزئ عمن أخذها منها. ما ذكر عن مالك وابن حبيب يستفاد منه أنه إذا كان الحاكم عادلا فتدفع إليه على كل حال، وإذا لم يكن كذلك فهنا حالتان: الحالة الأولى أن يجبروه، يعني يجبر هذا المزكي أن على دفعها لهم فيدفعها ويجزئه ذلك ويتحملون وزر ما يعملون فيها، الحالة الأولى أن يجبره يدفعها إليهم وهم يتحملون وزر ما يعملون فيها. الحالة الثانية أن لا يجبروه على دفعها لهم، لم يجبروه، ولو على في الحالة ما إذا كان الحاكم يعني هؤلاء الولاة لم يكونوا عادلين ولا يوزعون الزكاة على مستحقيها ويتصرفون فيها على غير وجه الشرع، إذن ولا يجبرونك على دفعها، قال: فله أن يقسمها بنفسه على الفقراء. هكذا قال عبد الملك بن حبيب المالكي رحمه الله تعالى. وفي هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، انتبهوا إلى هذا الكلام، خلاصة، الخلاصة نأخذها من شيخ الإسلام: أما ما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة الماشية والتجارة وغير ذلك، يعني من الزكوات، فإنه يسقط ذلك من صاحبه إذا كان الإمام عادلا يصرفه في مصارفه الشرعية باتفاق العلماء، فإن كان ظالما لا يصرفه في مصارفه الشرعية فينبغي لصاحبه أن لا يدفع الزكاة إليه بل يصرفها هو على إلى مستحقيها، فإن أكره على دفعها إلى الظالم بحيث لو لم يدفعها إليه لحصل له ضرر فإنها تجزئه في هذه الصورة عند أكثر العلماء. مجموع الفتاوى مجلد 25 صفحة 81. إذن ثلاث حالات: إما أن يكون الوالي أو الحاكم عادلا يوزع الزكاة على مستحقها تدفعها له اتفاقا، إذا كان غير عادل حالتان: إذا أجبرك تدفعها له وهو يتحمل وزرها وإثمها، إذا لم يجبرك توزعها أنت على الفقراء. هذا خلاصة كلام العلماء في هذه المسألة. ثم قال: باب في الحج والجهاد مع الولاة. قال: باب في الحج والجهاد مع الولاة. قال محمد: ومن قول أهل السنة إن الحج والجهاد يعني بعد قال لا يقول إنسان قلت إن، وهذا الذي جاء في القرآن، قال الله إني معكم، قال فلان إن كذا وكذا، بعد قال دائما تكون يعني تأتي إن لا أن، قلت إن. إذن ومن قول أهل السنة إن الحج والجهاد، هذا هو الأفصح وهذا هو الذي جاء في كتاب الله، قال الله إني معكم، قال إني عبد الله، آتاني الحكمة.
نعم
وهو نعم وهذا هو هذا 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 هو المثبت عندكم ولكن في الأصل عند طبعت هذه طبعت دار أضواء السلف ومن قول أهل السنة أن الحج والجهاد ومن قول أهل السنة إن الحج والجهاد مع كل بر وفاجر مع كل بر أو فاجر من السنة والحق وقد فرض الله الحج فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأعلمنا بفضل الجهاد في غير موضع من كتابه وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج والجهاد إلا بهم فلم يشترط ولم يبين وما كان ربك نسيا هذه قاعدة هذه قاعدة إذا أمر الله عز وجل بشيء ولم يبين فيه ولم يفصل أو نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام فنبقى على الإجمال وهذه شبيهة بقاعدة الإمام الشافعي ترك الاستفصال في مواضع ترك الاستفصال في المقال في مواضع الإجمال أو ينزل منزلة العموم في المقال هذا هو أو ترك الاستفصال في مواطن الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال فيبقى على عمومه إذن قال ولم يبين ربنا عز وجل مع أنه أمر بالحج ويعلم سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي أنه سيكون يعني ولاة وأمراء فجار وفساق مع هذا أمر يعني بالحج معهم وكذلك بالجهاد معهم قال وما كان ربك نسيا ثم قال المصنف وحدثني إسحاق عن أبي خالد عن ابن خالد عن ابن وضاح وحدثني إسحاق عن ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا فيه والجهاد ماض منذ بعثني الله والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل هذا الحديث رواه أبو داود وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رواه أبو داود وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تخريجه لي أو لي في أحكامه على سن أبي داود ثم قال المصنف وحدثني أبي عن ابن فحلون عن العناقي عن عبد الملك بن حبيب أنه قال سمعت أهل العلم يقولون لا بأس بالجهاد مع الولاة وإن لم يضع الخمس موضعه وإن لم يوفوا بعهد إن عاهدوا ولو عملوا ما عملوا ولو جاز للناس ترك الغزو معهم بسوء حالهم لاستذل الإسلام وتخيفت أطرافه واستبيح حريمه ولعل الشرك وأهله إذن عبد الملك بن حبيب يقول سمعت أهل العلم يقول لا بأس بالجهاد مع الولاة وتحت رايتهم وإن كانوا ظالمين لم يضعوا الخمس يعني ما يخمس في الغنائم ويوضع يعني الغنائم تخمس أخماسا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان فإذا يخمس فالخمس الذي لله ورسوله الولاة أحيانا لا يضعونه في موضعه ويظلمون الناس لا يوضع في مواضعه يعني من تشجيع العلم وتشجيع الجهاد وغير ذلك قال وإن لم يوفوا بعهد إن عاهدوا يعني يغدرون ولو عملوا ما عملوا من المعاصي ولو جاز يعني مع هذا تجاهدون معهم هذا هو قول أهل العلم قولا واحدا ولو جاز للناس ترك الغزو معهم بسوء حالهم يعني لو ترك الناس الغزو والجهاد مع الحكام مع الولاة إذا جاهدوا الكفار يتركونه بسبب معاصيهم قال لاستذل الإسلام أهله ولتخيفت أطرافه، يعني يستولي العدو على أطراف الدولة المسلمة، فيعني يخاف الناس إذا طبعا إذا تسلطوا الأعداء، تسلط الأعداء فإن الناس يخافون، فيخاف الناس يعني تخيفت أطرافه، واستبيح حريمه، استبيح حريم المسلمين، ولا على الشرك وأهله، ولا على الشرك عفوا وأهله. وقال عبد الملك: وقد حدثنا أسد بن موسى عن بقية بن الوليد عن الزبيدي عن عبيد الله بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي ناس يشكون في الجهاد، للمجاهد يومئذ مثل ما للمجاهد معي اليوم. هذا الحديث رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده، وقال محقق المسند أبي يعلى: إسناده ضعيف لانقطاعه. عبيد الله كان يرسل عن ابن مسعود، عبيد الله بن عبد الله بن مسعود، هذا ابن عبد الله بن مسعود كان يرسل عن أبيه، ومثل ولده الثاني أيضا أبو عبيدة، الصحيح أنه لم يسمع من أبيه بن مسعود. وبقية بن الوليد مدلس، وقد عنعن فيه بقية بن الوليد الحمصي أيضا مدلس، يدلس تدليس تسوية، وقد عنعنه أو يدلس تدليس للإسناد. وفيه قال سفيان وقال الأوزاعي: أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. إذن فيه بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعنه، وفي عبيد الله بن عبد الله بن مسعود وكان يرسل عن ابن مسعود، يعني لم يسمع هذا الحديث من أبيه. قال المصنف: أسد عن مغيرة قال: سئل إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، وهو أحد يعني تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، سئل إبراهيم النخعي عن الجهاد مع هؤلاء الولاة فقال: إن هي إلا نزغة شيطان نزغ بها، إن هي إلا نزغة شيطان نزغ بها. في بعض النسخ يعني في نسختكم نزغ ولا نزع؟ نزغ، نعم، نزغة شيطان نزغ بها، يثبطكم عن جهادكم، يعني هذه من نزغات الشيطان ينزغ بها ويثبط عن الجهاد، يثبط عن هذه الطاعة العظيمة. كيف يقول؟ يقول: لا تجاهدوا مع هؤلاء الحكام ومع هؤلاء الولاة، لا تقاتلوا خلفهم، لماذا؟ لأنهم فساق وإنهم كذا وكذا، حتى يثبط الناس عن هذه الطاعة. وهكذا الشيطان دائما يأتي من باب الطاعة ومن باب الورع ليخرج الإنسان عن الجادة ويخرجه عن الصراط المستقيم. وهكذا الوساوس الشيطانية يأتيك ويقول لك: أنت لم تتوضأ، أنت توضأت ما شاء الله، يأتيك يقول لك: لا لم تتوضأ، فعد واعد الوضوء، يذهب مرة ثانية يرجع: لم تتغسل يديك، ما غسلت يديك، نسيت يديك، فيعود. فتجد الرجل المسكين مبلل من رأسه لأخمص قدميه وهو يقول: لست متوضئا. وهذه كلها من نزغات الشيطان ومن وساوسه. لهذا بعض السلف جاءه الشيطان فقال له: أنت صليت بغير وضوء. فقال له هذا الرجل الصالح من السلف، قال له: منذ متى صرت تنصحني يا عدو الله؟ قال: أنت تنصحني وتقول لي صليت بغير وضوء. فهكذا إذن عدو الله هذا إبليس يأتي الإنسان، يأتي الناس وينزغ مثل هذه النزغات التي ظاهرها الرحمة وظاهرها النصيحة، وهي مضللة مخرجة عن الصراط المستقيم. إذن قال ماذا؟ قال ماذا؟ قال إبراهيم النخعي هذا التابعي الجليل الإمام العالم، وهكذا العلماء يعرفون مداخل الشيطان لإفساد القلوب ويعرفون نزغات الشيطان، لهذا يردونها وينتبهون لتلبيس إبليس. فقال: إن هي إلا نزغة شيطان نزغ بها يثبطكم عن جهادكم. فقيل له: إنهم لا يدعون، يعني لا يدعون إلى الإسلام، يقاتلون من أجل الغنائم. فقال: قد علمت الديلم والروم على ما يقاتلون، يعني أما الديلم وهو جنس معروف يقال الترك والديلم، والديلم أيضا تطلق على الأعداء، والديلم هم العجم، يعني جنس معروف من العجم، يقال الترك والديلم، والديلم أيضا يطلق على الأعداء كما في المعاجم القواميس اللغوية. قال قد علمت الديلم والروم على ما يقاتلون، أما الروم والديلم فقد علموا أن هؤلاء الولاة يقاتلون من أجل الإسلام، عندما يقاتلونهم يعلمون أنهم لأجل، أو قد يضبط بالفتح، قد علمت الديلم والروم على ما يقاتلون، يعني على كفرهم من أجل دينهم. لماذا يقاتلهم المسلمون؟ من أجل كفرهم ودينهم المحرف أو الوثني. يعني كأنه أنهم أوردوا على إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد، قالوا لا يدعون، قالوا هؤلاء الولاة لماذا نقاتل معهم وهم لا يدعون إلى الإسلام، إنما مقصدهم الدنيا. إذا وكذلك إذا قاتل الكفار لا يدعونهم إلى الإسلام. فقال إبراهيم، قال ما داموا يقاتلون الكفار على الإسلام فلا يجوز أن نترك الجهاد مع هؤلاء الولاة. قال المصنف، قال عبد الملك وحدثني الطلحي عن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما مطر القطر من السماء، ما قطر القطر من السماء لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما قطر القطر من السماء. كيف هي عندكم مطر في نسخة أضواء السلف؟ ما قطر القطر، إذن هذه يعني هذه الكلمة ما مطر القطر من السماء. وفي رواية ابن عساكر في تاريخ دمشق، ما قطر القطر، نراجع إن شاء الله تعالى. المهم في نسخة أضواء السلف ما قطر القطر، وهذه في نسخة الغرباء مطر القطر. نعم، لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما مطر القطر من السماء، وسيأتي على الناس زمان يقول فيه قراء منهم ليس هذا بزمان جهاد، فمن أدرك ذلك فنعم زمان الجهاد. قالوا يا رسول الله أحد يقول ذلك؟ فقال نعم، من عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا الحديث أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، بإسناد ضعيف جدا. قال الشيخ عبد الله البخاري في تخريج هذا الحديث منكر جدا، وهذا هو منكر جدا. نعم. قال عبد الملك، قال المصنف، قال عبد الملك وهذا قول مالك ورأي جميع أصحابه، لا يرون الغزو معهم بأسا، لا يرون بالغزو، لا يرون بالغزو في نسخة وهو الأفصح. كيف هي عندكم؟ لا يرون بالغزو أو في الغزو خير، معلش بالغزو هذه أفصح، لا يرون بالغزو معهم بأسا، وهذه هي هكذا أثبتت في نسخة دار أضواء السلف، لا يرون بالغزو معهم بأسا. إذن قول مالك إمام دار أهل الهجرة، مالك بن أنس رحمه الله تعالى ورضي عنه، ورأي جميع أصحابه لا يرون بالغزو مع الولاة بأسا ولو كانوا ظالمين ولو كانوا غير عادلين. ثم قال المصنف وهو آخر أثر، وحدثني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال كل من أدركت من المشايخ مالك، يعني مالك بن أنس إمام أهل المدينة، وسفيان، سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن سروق الثوري إمام أهل الكوفة، والفضيل بن عياض الإمام القدوة المجاور بحرم الله، الفضيل بن عياض وهو أحد رجال الكتب الستة، إمام قدوة عابد عالم كان مجاورا بمكة، وقد قال وقد ذكرت فيه بعض الأبيات صح، يعني ذكرها ابن المبارك يا عابد الحرمين، والصحيح أن هذه الأبيات لا تصح عن عبد الله بن المبارك. قال وابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي الحنظلي أحد أئمة أحد شيوخ الإسلام، شيخ الإسلام كما قال الذهبي، وعالم زمانه، وأمير الأتقياء في وقته. وقال الحافظ بن حجر في عبد الله المبارك: جمع خصال الخير، فهو مجاهد، عالم، جواد. قال: ووكيع وغيرهم، يعني وكيع بن الجراح أحد أئمة الحديث، وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي. قال: كل من أدركت من مشايخ مالك وسفيان والفضيل بن عياض وابن المبارك ووكيع وغيرهم كانوا يحجون مع كل خليفة، يعني كان سواء كان برا أو فاجرا يحجون مع كل خليفة. فإذا بهذا ينتهي هذا الباب، باب في الحج والجهاد مع الولاة. فهذه ثلاث أبواب كلها عقدها في طاعة، أو أربعة أبواب في طاعة ولاة الأمور والصلاة خلفهم والحج معهم في الحج ودفع الزكاة إليهم. وهذا الباب كما ذكرنا باب عظيم، وهو من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وذكرنا في مقدمة هذا المجلس أنه من الأمور التي تميز أهل السنة من أهل البدعة، كما قال الإمام البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيته يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة. هي الفيصل والميزان الذي يوزن به، الذي يفرق به بين أهل السنة وأهل البدعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بهذه التوجيهات الطيبة وبما جاء فيها من الخير العظيم والتوجيهات الصائبة المفيدة التي تحفظ دين الإنسان ودنياه. طاعة ولاة الأمور فيها الحفاظ على الدين والدنيا، لأن الفتن لا تأتي إلا بالشر. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الفتن مثل الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ العبادة صعبة. لهذا لعلكم تذكرون في أيام الفتن، في يعني في 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 تلك في عشرية الفتن، كان الناس يخافون إذا جن الليل يخافون من الذهاب إلى المساجد، لا يذهبون إلى المساجد، يخافون، لا يصلون العشاء في المسجد وصلاة الفجر لا يصلونها في المسجد خوفا. والآن الحمد لله نحن نعيش في هذه النعمة العظيمة، نصلي الصلوات كلها بتوفيق الله، نصلي الصلوات كلها بتوفيق الله في المساجد، ولا نخاف بحمد الله سبحانه وتعالى شيئا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان، نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان بفضله ومنه وكرمه. ومعذرة عن الإطالة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قال: إذا كان الإمام غير عادل ولم يجبر الناس على دفع الزكاة، فهل تجزئ الزكاة إذا دفعت إليه؟ هذا مما لم يذكره العلماء. هم وجهوا، والله أعلم، هم وجهوا يعني وجهوا الناس إذا كان الإمام لا غير عادل ولا يعطي الزكوات لمستحقها ولا يحسن التصرف فيها ولم يجبر الناس على دفع الزكاة إليه، ينصحون بأن يدفعوهم أنفسهم إلى الفقراء، وهذا أحوط وأحسن. أما كونها غير مجزئة الله أعلم، إذا دفع إليها تجزئها أو لا الله أعلم. قال هنا: ما حكم من يلعن يزيد بن معاوية رضي الله عنه؟ أولا، يزيد بن معاوية ليس صحابيا، هو ابن صحابي وليس صحابيا، هو ملك من ملوك المسلمين، له حسنات وسيئات، ولا شك أنه يعني بالنسبة لمن جاء بعدهم هو من خيارهم. أما لعنه فقد سئل الإمام أحمد، قال له ابن عبد الله: هل تلعن يزيد؟ قال: وهل عرفت أو علمت أباك لعانا؟ لعن هذا ليس، إني لم أبعث لعانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت رحمة. الأسئلة كثيرة ومعذرة يعني الوقت متأخر. هناك أسئلة يعني أرغب في الجواب عنها ولكن الوقت متأخر، معذرة. قال: عندنا إمام يقدم صلاة الصبح بدقيقتين أو ثلاثة، ولما سألناه على أن الصلاة لم يدخل وقتها بعد قال إن لنا إن العمال يشتكونه من أنه ينتظر طويل إقامة الصلاة في الصبح،
فقدم على وقتها، فهل صلاة الصبح وراءه جائزة أو تعاد؟ إذا كان يصلي قبل الوقت أعيد الصلاة وانصحه، قل له قل لهؤلاء العمال يصلون في مسجد آخر، يصلون في مسجد قريب من مكان عملهم ولا يقدمون صلاة، لأن الصلاة قبل الوقت باطلة. الصلاة الوقت دخول الوقت شرط صحة في الصلاة. يعني لو صلينا الآن صلاة الفجر، صلاة الفجر ليوم غد، هل تصح هذه الصلاة؟ لا تصح، عبث. لهذا لابد من انتظار دخول الوقت، ولكن لابد من تأكد من دخول الوقت، ولا إفراط ولا تفريط. قال هذا الأخ لأخوات متبرجات لم أكلمهن منذ مدة، فيا شيخ أريد منك نصيحة لكيفية التعامل معهم وطريق نصحهم وأنا في أمس الحاجة إلى نصحكم. والله أنصحك يا أخي بالرفق والكلمة الطيبة والهدية، كما قال شيخ الإسلام تيمية، الهدية مفتاح القلوب، تهدي لهن هدية تظهر أنك تشفق عليهن وأنك تريد الخير لهن. أما إذا جئت متسلطا وبغلظة وبعنف تقول لك يعني ما دخلك فيه، أنا حرة وأنت لست مسؤولا عني، فلا تقبل كلامك. أما إذا جئتها بالكلمة الطيبة إذن تصالح معهن واهدي لهن وقل لهن كلاما طيبا وعظهن، أو لا يعني بالكلمة الطيبة فقط. الآن لابد أن تحرص على أن تكتسبهن، على اكتسابهن، وعلى أن يعني تحبب إليهن بالكلام الطيب وبالهدايا. فإذا أحببنك ووثقنا فيك وعرفنا أنك تريد لهن الخير فإنهن يستجبن بحول الله تعالى لكلامك. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ومرة أخرى معذرة على الإطالة، تجاوزنا صلاة العشاء بكم؟
لا عادة هكذا.
أيوة. يعني نشكر القائمين على هذه الدورة وكل من سهل ويسر قيام هذه الدورة، ونشكر السلطات المحلية وكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يجعلها فاتحة خير لهذا المدينة لهذا البلد بشار ولجميع الجزائر إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا شيخنا ونفعنا بما قلتم، وفقنا للعمل بما أفدتم وأجدتم، جزاكم الله خيرا. والإخوة كالعادة التذكير والذكرى تنفع المؤمنين، إخوانكم الضيوف لا تنسوهم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
بعض الصحابة أنهم قالوا كان إذا سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحني أحدنا رأسه حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، يعني لا يتحرك واحد منهم حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. فلهذا لابد من تريث، لا تسبقوني بركوع ولا سجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوا الإمام بركوع ولا سجود، وجزاكم الله خيراً.